يبقى المرض ده معروف في مصر من زمان وكان بيصيب الطيور. أمك طيورها اللي جالها الشوطة كلهم بيموت، وجارتها جنبها طيورها جميلة جدا وما شاء الله الدكديك كافي والفراخ بتصيح والبط مش عارف ايه وما شاء الله ولا اي حاجة خالص، ما حصلش اي حاجة من الحاجات اللي الهوس اللي بيعملوا دول. يبقى ال 40 مليون ما كانوش انفلونزا الطيور، امال كانوا ايه؟ اللي هم الانفلونزا الاسبانية اللي هي شبيه بالحمى. ما هي القصة إذن؟ القصة إذن أيها الأحباب الكرام باختصار شديد أن هذه هستيريا، هستيريا أو هوس إنفلونزا الطيور، دي هستيريا، وهذه الهستيريا يقصد من ورائها كما قلت لكم ضرب الاقتصاد المصري وإثارة الذعر بين الناس حتى ينشغل الناس بغير قضاياهم، وحتى تكون هناك المشاكل الاجتماعية والنفسية ونحو من ذلك. فكيف نوهم الناس ونخوف الناس ونرعد الناس ونجعلهم بهذه الصورة من الذعر تحت ما يسمى إنفلونزا الطيور؟ وهذا كما قلت كلام متناقض، كلام متناقض، كله متناقض، وما فيش على مستوى العالم إلا إصابات قليلة، وأن هذه الإصابات يسيرة جدا، وهذا الأمر كما قلت لكم مدبر بليل، مدبر بليل. فالحذار، الحذار أن تنزلق أقدامنا في مثل هذه الأمور، لأن الخاسرة نحن ليس هم. إخواني دي شائعة مغرضة، نحن نتقرب إلى الله عز وجل بأن هذه الشائعة المغرضة ننكرها ونشجبها ونستنكرها، وندعو كل أخ إن هو ينكر هذه الشائعة عمليا، ينكرها عمليا، ولا تخاف من أي شيء، فالأمر يعني يسير وبسيط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس قد نبت في روعي أن نفسا لم تموت، أن نفسا لم تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها، حتى يستوفى أجلها، أجلها، أجلها ورزقها. أيها الأحباب، الصحة بقدر الله، والمرض بقدر الله، العافية بقدر الله. قال إبراهيم الخليل وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وأحبابه ومن تبع هداه، ثم أما بعد، أيها الأحباب الكرام، لا يخفى على مسلم أن سلامة المسلمين أمر من أصول الدين، ولذلك من الضروريات التي يبنى عليها الدين الحفاظ على الدين والعقل والمال والعرض والدم. فلذلك كل ما يفسد البدن فإن الدين يحرمه، وكل ما يفسد العقل فإن الدين يحرمه، وكل ما يكون خروجا على الدين فإنه محرم. لقد حرم الله تعالى الخمر والخنزير، وحرم أكل الميتة، وحرم أكل الدم أو شربه إلا في حالتين، الكبد والطحال. هذا كله من أجل المحافظة على الإنسان المسلم حتى يكون قويا ليستطيع تحمل أعباء هذا الدين. فالدين يحتاج من أبنائه أن يكونوا في صحة وعافية، وأن يكونوا أقوياء حتى يتسنى لهم أو ليتسنى لهم حمل هذا الدين ونشر هذا الدين ونصر هذا الدين. وديارنا حفظها الله، ديارنا حفظها الله وبالأخص هذه البلد المباركة مصر معرضة في هذه الآونة لأزمات خطيرة جدا، يراد من ورائها إلهاء الناس عن حقيقة قضاياهم، هذا واحد. اثنين، يراد من ورائها صرف الناس عن دينهم. ثلاثة، يراد من ورائها، وهذه مسألة خطيرة جدا، تفكيك هذه المجتمعات وسحب الخير الموجود في هذه المجتمعات. قديما كانت الحروب على ديارنا حروب عسكرية، جربوا مع مصر الحروب العسكرية على مدار قرون كثيرة، جربوا الحروب العسكرية فوجدوا أن الحروب العسكرية ما أجدت فتيلة وما فعلت شيئا، بل إنها أثارت أهل الإسلام واستجاشت عداوتهم وبراءتهم لهذه الشرذمة الكافرة التي تريد احتلال ديارنا. هذا الكلام كان منذ أيام الصحابة، بعد أن فتحت مصر حاول الرومان عدة محاولات عبر دمياط والإسكندرية أن ينزلوا شواطئ مصر وأن يستولوا على مصر، وبالفعل حاولوا ذلك في الإسكندرية ونزلت أساطيرهم في الإسكندرية، ولكن عمرو بن العاص ذهب إليهم سريعا وفتح الإسكندرية مرة ثانية، محاولات مستمرة. وعندما نقول مصر أخذها كنموذج كبير وإذلا، فإن من أعظم البلاد بعد مصر بلاد الشام، فإن من أعظم البلاد بعد مصر بلاد الشام، أعني بها بلاد سوريا والأردن، بلاد سوريا والأردن. فهذه البلاد خيرها كثير، والنبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الفرقة الناجية قال هم أهل الغرب، ولا يتصور إنسان أن المقصود بالغرب أمريكا وأوروبا، لا يمكن أن يكون الإسلام من جهة هؤلاء، لا يمكن أبدا. ولكن أهل الغرب فسر هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية أن المقصود به الشام ومن والاه، ومصر هي التي تلي الشام، ومصر هي التي تلي الشام، بل هي سرة الإسلام، بلتان يشغلان بال أهل الكفر، أهل الكفر لا ينشغلان إلا ببلدين، وذلك بعد تقسيم الدولة الإسلامية إلى دويلات، إلى دويلات، وكل دويلة لها حدود جغرافية ولها علم خاص بها ولها جيش خاص بها ولها قوميتها ولها لغتها ولها مجلس الشعب ومجلس الشورى ولها نظام. هذا فعل الاستعمار، هذا فعل الاستعمار. كي تسافر من مصر إلى أي دولة إسلامية لابد من إجراءات كبيرة جدا. والعجيب إذا أردت أن تسافر إلى السعودية ده مسألة صعبة جدا، تقدم جوازك وبعدين يجيلك تأشيرة الدخول بعد شهر شهرين ثلاثة أسبوع أكثر أقل، وبعدين لا يجوز لك أن تمكث أكثر من الفترة الموجودة لك في الجواز. بينما الأمريكان وعبدة الصليب يدخلون ديار الإسلام سبحان الله من غير تأشير الدخول ويعيشون من غير كفالة. يعني الأمريكي يدخل السعودية أو يدخل أي دولة خليجية من غير كفيل، من غير كفيل، ويدخل الدولة الخليجية من غير تأشير الدخول للجواز، يدخل أي دولة في العالم. بينما المسلم لا يستطيع أن يدخل دولة مسلمة إلا بماذا؟ إلا بتأشير الدخول. أرأيت منتهى الذل الذي ضرب على بلاد الإسلام؟ إن أنا عشان أروح دولة إسلامية أخذ تأشير الدخول عليه يقولوا لي تفضل، بينما الثاني يكسع الباب برجله ويخش من غير تأشير الدخول. سبحان الله، ما هذا الأمر المقصود؟ أن ديارنا مستهدفة استهدفت عسكريا على مدار قرون عدة، ولكن ما فلحت حملة عسكرية على ديارنا حتى يعني قصرة يعدم بضع سنوات ثم بعد ذلك يرحلون يجرون أذيال الخيبة والندامة والخسارة. أنا أفكر طيب كيف يمكن القضاء على هذه القوة الخطيرة التي تمثل عافية الإسلام في مصر، روح الإسلام في الديار المقدسة وقوة الإسلام في مصر، يعني روح الإسلام مكة والمدينة، مكة والمدينة روح الإسلام، طيب قوة الإسلام وعافية الإسلام ها في مصر، إذا لابد من القضاء على مصر. إزاي؟ هناك أساليب كثيرة، لابد أولا من إفساد التعليم حتى يخرج الطلبة المصريون لا ينتمون الإسلام، لابد من هذا الأمر. لو أنت قارنت مقارنة بسيطة بين التعليم المصري منذ 15 أو 20 أو 25 سنة والتعليم الموجود الآن لوجدت عجبا عجابا، فارق كبير جدا جدا جدا. روح الإسلام أو حتى يا أخي روح النعرة الوطنية العربية والعروبة زي بيسموها ما عادش موجود أبدا. هنا التركيز على القومية الخاصة الفرعونية، لما انتصر الفريق القومي جايبين واد صغير رسمين على وشه علم يقول لك الفرعون الصغير. سبحان الله، الفرعون الصغير، نحن يعني لا نحب أن يكون أجدادنا الفراعنة، هؤلاء الكفرة الظلمة الذين قتلوا العباد والذين عاندوا رب العباد، ولكن نحن نحب أن يكون أجدادنا من الصحابة والصالحين لا أن يكون أجدادنا من الفراعنة الكفار. العجيب يقول لك إخناتون الفرعون الموحد، ليه إخناتون كان موحدا؟ لأنه كان يعبد الشمس، هذا هو التوحيد عند الفراعنة. ما رأيكم في هذا التوحيد؟ هل هذا التوحيد اللي حبه محمد صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، لا يمكن أبدا، لا يمكن أبدا. الشاهد بدأوا في تغيير مناهج التعليم وأقيمت مراكز لتطوير التعليم، وبالفعل تغيرت منظومة التعليم تغييرات كثيرة جدا، والمسؤولون عن التعليم لا يمتون بصلة إلى التعليم، إما أن يكون طبيبا أو يكون قانونيا أو يكون مهندسا أو أن يكون ضابطا، لكن أن يكون عالما تربويا دماغه معصورة في التعليم ومنهج التعليم ده لا يمكن في ظهر التربية والتعليم، لا يمكن. إذا لابد أن توسد هذه الوزارة إلى غير إيه؟ إلى غير أهل، علشان يمضي أميال، يجي تقرير من المركز بتاع التطوير يوم مضى عليه انتهت المسألة، ويفسدوا عقول الناس وخربوا أفكار الناس. فكان المنتظر إن المناهج التعليمية بعد تغييرها وتطويرها تنتج أجيال بعيدة عن الدين، اللي هم أنتم، أنتم المقصودون. المقصود إن الأجيال اللي طالعة دي من سن 16 سنة لسن 20-25 سنة لا يمت بصلة إلى الدين. العجيب إن الجيل ده هو الجيل المتحمس للدين. الله، إذا التعليم ده ما كانش نتيجته، ما كانش نتيجته. طب نعمل إيه؟ نشوف طريقة تانية عشان نجافر بها منابع الإرهاب الإسلامي اللي هو الدين، الإرهاب اللي هو الإسلام، الإرهاب هو الإسلام. والجميع دلوقتي أمريكا في أبو غريب وغانتيناما والناس دي حياته كلها دي ده، فلما تشوف الصور المنشورة لا يمكن أبدا إن أمريكا اللي عاملة منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الحريات، هذه الدولة المجرمة التي تربط المعونات الاقتصادية بمدى تحقيق الحرية وإرساء الديمقراطية هي نفسها التي تخطف، بتخطف الناس وتقتلهم من غير محاكمة وتستجوبهم كما يسمونه استجواب، يناقض المبادئ الأساسية للأعراف والقوانين الدولية. إن واحد يعتقل 5-6 سنين وهو عار تماما ولا يجرؤ على القيام ولا على صلب ظهره، وإذا أدى أحد من الجنود فإنه يسجد تحت قدميه والجندي يضرب بحذائه، يهاجمونهم بالكلاب ويأتون ببعض الأماكن الحساسة فيدهنونها بمادة تثير الكلاب فيهجم الكلب على هذه الأماكن ليأكلها. هذه الإنسانية بتاعت أمريكا، هذه الدولة عدوة الإسلام. ولذلك قادة الغرب كلهم يقولون جملة واحدة، جملة واحدة: دمروا الإسلام وأبيدوا أهله. للجملة التي يرفعها قادة الغرب: دمروا الإسلام وأبيدوا أهله. هي دي دمروا الإسلام. الإسلام لابد أن يدمر، لأن الإسلام في ذاته هو الإرهاب. شنو الإسلام بيقول؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وهو اللي يقول يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وهو بيقول ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. الله، ذا هو الإسلام. هو الإسلام بيقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. إذا القرآن ذات نفسه بيدعو إلى إرهاب. وأعدوا لهم أيضا الكفار زي الأمريكان والإنجليز والفرنسيين وعبدة الصليب واليهود، ربنا بيقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. قوة، وأتت قوة منكرة للدلالة على تنوع القوة المطلوبة، قوة اقتصادية وعسكرية وبدنية وتعليمية واجتماعية وفكرية وإعلامية. وأعدوا لهم ما استطعتم، وكلمة ما استطعتم يعني هاتوا أخركم، لا تقصروا أيها المسلمون، لا تقصروا. وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ترهبون به عدو الله. الله، إذا الإسلام بيدعونا ليه؟ القرآن بيدعونا الإرهابه. إذا لابد من تغيير القرآن. وبالفعل هناك القرآن الأمريكي الذي بشروا به، هناك القرآن الأمريكي. طب التاريخ، التاريخ ده فيه الحروب الصليبية وفي الفتوحات الإسلامية، وفي هناك حروب العثمانيين ضد العبد الصليب في أوروبا. إذا التاريخ ده برضك بيدعو إلى ماذا؟ يدعو إلى ماذا؟ الإرهاب، ويدعو إلى العنف. إذا لابد من تغيير هذا التاريخ. إذا صلاح الدين يظهر في صورة القومية العربية، في الإسلام بقى، وهكذا في كل نظير. طب لماذا السلطان العثماني ترك الفتح في أوروبا ليدخل بلاد العراق ويهاجم الصفويين؟ يبين أنها خلافات سياسية. أبدا ليست خلافات سياسية، أبدا ليست خلافات سياسية. إذا لابد من إفساد تاريخ المسلمين. وأصبح المؤرخون المسلمون في أيامنا تلك يتلقفون تاريخهم من المستشرقين. لو كنت أعلم أني ستكلم في هذه النقطة لأتيت لكم ببعض الكتابات التي تدرس، التي تدرس في المدارس والجامعات، وآتي بأمثالها من المصادر الاستشراقية لكي تروا بأنفسكم كيف أن تاريخنا يكتب بيد الكفرة ثم نتلقف هذا التاريخ وننسبه لنا. سبحان الله، سبحان الله. فأحمد عرابي زعيم، سعد زغلول زعيم، أحمد لطفي السيد زعيم، صفية زغلول وبعدين صفية زغلول أو اسم أبوه ما نعرفوش زعيمة، ها محمد حسين هيكل زعيم، مش حسنين لسه، حسين لسه عايش. الثاني اللي هو عبقري محمد أو حياة محمد الذي نقد فيه وأساء الأدب مع رسولنا صلى الله عليه وسلم. عباس العقاد ده رجل محيط لا يعرف له ساحة، هو كذلك على مستوى الفكر والأدب، ولكن على مستوى الاعتقاد والدين لا. عباس العقاد لم يصلي ركعة لله، لم يصلي ركعة لله. طه حسين عميد الأدب العربي، عميد الأدب العربي، وهناك خلافات كثيرة هل تاب قبل أن يموت أم لا، لأن الأقوال الراجحة أنه تنصر، ولكن هل رجع عن النصرانية؟ هناك بعض تلامذته قالوا إنه رجع عن النصرانية واتبع دين الإسلام قبل أن يموت وتاب عن كل ما قال، وهناك من لم يقل بذلك. رموز بتتهاوى، رموز بتتهاوى من النزريات ندرسها على أنها أعلام الفكر والأدب وأصحاب القوة وأصحاب الفضل في تاريخنا الحديث، وهم بالفعل الذين أساءوا لأمتهم، الذين أساءوا لأمتهم. فهذا الشاهد وهذا الديوان الذي ينبغي أن يكون أمينا يزوروه، وهو ديوان التاريخ. طيب برضك مع ذلك وجدوا أن الأجيال الصاعدة تستطيع أن تميز بين الغث والسمين، والأجيال الصاعدة وجدت من ينبهها ومن يفهمها. عندنا الشيخ شاكر عليه رحمة الله، الأستاذ أنور الجندي عليه رحمة الله، هذان جبلان عظيمان بيّنا كثيرا من المفاسد الموجودة في هذا الوقت. وهناك مقدمة خطيرة كتبها الشيخ شاكر في كتابه المتنبي، هذه المقدمة ينبغي لكل طالب علم أن يقرأها، على كل طالب علم أن يقرأ مقدمة كتاب المتنبي للشيخ محمود شاكر. ما شاء الله، بيّن أن الاستشراق عبارة عن الخلفية العلمية للاستعمار العسكري. قبل ما الجيش العسكري يهجم على بلد، قبلها بكم سنة يودوا مين؟ المستشرقين وبتوع الآثار وبتوع علم الاجتماع، بتوع علم الاجتماع يجمعوا الأمثال والمأثورات الشعبية والعادات والتقاليد وما إلى ذلك، ويعملوا تقارير ويدوها لمين؟ في كل بلد اسمها وزارة المستعمرات، والمستشرقون يتبعون مباشرة وزارة المستعمرات. المستشرقون الألمان، الهولنديون، البريطانيون، الإنجليزيون، كل المستشرقين يتبعون وزارة المستعمرات. فالمستشرق المتخصص في الاجتماعيات يجمع الأمثال والمأثور الشعبي والحكمة الشعبية والأفشات الشعبية ويرفعها من لوزارة المستعمرات. طيب بتوع الآثار ينقبهم على اللغات القديمة والآثار القديمة ويحفرهم وينقبهم عشان يطلعوا ليه الحاجات القديمة، عشان يرتبط الناس بالإيه؟ بالآثار. ويا ليت هذه الآثار تدل على معتقد صحيح، ولكن سقنا رع توت عنخ آمون ابن محات أبو محات سبحان الله. طيب وده كله يرفع. طيب علم المستشرقون الجغرافيون يعملوا ايه؟ يمسحوا البلد. انا قرأت يعني قلت كان في معجم فرنسي في جامعة القاهرة، فقلت اطالع بعض العزب غير المعروفة عند المسلمين، يعني ممكن في هناك عزب موجودة في مصر لو سألتكم عزبة ايه دي؟ عرفهاش. لا هم بقى جايبين كل اسماء العزب فيك يا مصر، عدد سكانها واقرب بلد لها وكم ساعة من البلد دي للبلد دي، يعني قرية من قرى المنزلة كاتبين فيها ان هذه القرية عدد سكانها حوالي 70 نسمة وبينها وبين المنزلة ساعتين. طبعا ايام زمان بالكحش والقمار، لكن دلوقتي في سيارات. ويقول لك ان هي بتتبع مديرية المنصور، بتتبع مديرية المنصور، شايف في حاجة اسمها محافظات، اذا المديريات بيحددوها، المراكز، القرى، عدد السكان، المسافة، تحديد جغرافي دقيق. او من اوائل الاعمال التي قامت بها الحملة الفرنسية الفاشلة على مصر ان علماء الحملة الفرنسية مسحوا ارض مصر وعملوا بعض الأعمال ومنها هذا المعجم الجغرافي الفرنسي. بيعملوا حب في مصر، حب في مصر تقابل فبيعملوه علشان لو انتم فكرتم في اي وقت يهاجموا البلد دي يبقى عندكم ايه خط سير تعرفهم البلاد تخشوها وقوة الناس اللي فيها وخطوط الطرق بتاعتها وكل حاجة. شغل، شفت الشغل الكبير ده؟ طيب على مجال الاقتصاد لابد من تدمير الاقتصاد المصري. الاقتصاد المصري كان قبل ما تقوم الثورة المباركة كان الجنيه المصري له سمعة دولية، كان له سمعة دولية، ثم بعد ذلك حدثت النكبات. هذه دراسة كنت قد أعددتها عن الوقف الإسلامي وعلاقاته بالاقتصاد المصري الحديث، عشان تعرفوا إن جماعة ساكتين دول برضك مش درويش، لا ده ناس بيقراوا في الاقتصاد والواقع وفاهمين الواقع كويس جدا. فهذه دراسة قلت فيها ومراجعي في ذلك عدة مراجع، من هذه المراجع التقرير الاستراتيجي العربي وصحيفة الشروق ومجلة حتى روز اليوسف، ومن ذلك أيضا مجلة شؤون الأوسط وكراسة الأهرام الاستراتيجية، وأيضا كتاب يسمى أزمة العملة للدكتور محمود حسن حسني. دي مراجعي في شوية الكلام اللي أقوله دول. طيب أقول لقد تعرض الاقتصاد المصري، والكلام ده أنا كتبته سنة 99، يعني الدراسة دي أنا عملها سنة 99، يعني منذ كم سنة؟ منذ حوالي 6 سنوات، تزيد لا تقل. طيب أقول فيها ولقد تعرض الاقتصاد المصري خلال الربع الأخير من القرن العشرين لعدد من أزمات العملة نتج عنها حدوث تخفيض في قيمة الجنيه في مواجهة العملات الأجنبية. الكلام ده واحد سلفي برضه. طيب فلقد تم تخفيض قيمة الجنيه اعتبارا من أول يناير 79 ليصبح 1 دولار يساوي 7 قرش، يعني الدولار في سنة 79 كان بيساوي كام؟ 7 قرش، وده يعتبر انكسار شديد لقيمة ايه؟ الجنيه المصري. يعني إذا الجنيه بأكثر من دولار، يعني اللي كان معاه جنيه بدولار وثلث، دولار وعشرين من مية من الدولار في سنة 79، وكان قبل كده كان الجنيه بيساوي حوالي 3 أو 4 دولارات الجنيه المصري. طيب ثم أعقبه تخفيض آخر في يوليو عام 81، يعني بعدها بسنة ونص تقريبا الدولار بقى 84 قرش، برضك ايه لسه شوفوا. وفي مارس سنة 84 أصبح الدولار بيساوي 118 قرش، يا 118 قرش، يعني في 3 سنوات الجنيه المصري خسر أكثر من 50% من قيمته أمام الدولار. طيب واستمر هذا الاتجاه اللي هو قيمة الجنيه ينزل وينزل وينزل حتى تم تخفيض الجنيه المصري وتوحيد أسعار الصرف في عام 91، ودي مصيبة كارثة ما يسمى بتوحيد سعر الصرف، قصة تانية مش عايز أتكلم فيه. في عام 91 أصبح الدولار بيساوي 3.33 جنيه، شوف يا أخوانا. وفي عام 98 أصبح سعر صرف الجنيه هو 3.42 جنيه. ثم اشتدت أزمة العملة في نهاية عام 99 وأصبحت هناك صعوبة في تمويل اعتمادات الاستيراد. وصل الجنيه، وصل الدولار أحيانا في مصر لسبعة جنيه وكسر، حصل هذا 7 جنيه وكسر، والآن الدولار بحوالي 5 جنيه وكسر. طيب طبعا تخفيض سعر العملة أمام الدولار ده مصيبة من المصائب. إيه اللي بيحصل؟ لما الجنيه ينخفض ويتراجع قيمته أمام العملة الأجنبية كل الشركات الأجنبية في مصر بنتعامل بالدولار. حركة الاستيراد والتصدير لما احنا بنستورد بندفع بالعملة الصعبة. كل المصانع والشركات بتعتمد على أدوات وأجهزة بيتم استيرادها بإيه؟ بالعملة الصعبة. فإذا كانت العملة الوطنية ضعيفة قدام الجنيه أو قدام الدولار فمعنى ذلك سيزداد الطلب على العملة الصعبة. ترتفع هذه العملة وتنخفض سعر وينخفض سعر الجنيه المصري ويستمر هذا الأمر إلى أن تحدث الأزمات المالية المعروفة. إذا لابد من ضرب الاقتصاد المصري لأن هناك علاقة بين قوة الدولة سياسيا ودوليا وبين اقتصاد الدولة. عندما تكون الدولة اقتصادها قوي وعملتها قوية أهلها يعيشون في نعمة وأمن، كل واحد مرتب بكفيه ما بيفكرش في المساعدة زي بيقولوا يعني ما بيفكر هيجوز ابنه ازاي ولا كيف يفكر طب لو هي كيف يطبق نفسه ولا من رئيسه، لا يفكر الا ان هو كيف يحقق الرخاء في ذلك المجتمع كما يحدث الان في بعض الدول. لابد من خلخلة الاقتصاد المصري ليضطرب الناس ولكي يصبح الناس دائما في عوز وحاجة وفقر. المرتبات مش مكفية، الأرزاق مش مكفية. طيب كيف يحدثون الأزمات في بلادنا بحيث الناس دائما تبقى ناس أرفانة وزهقانة وفقيرة ومحتاجة والضنك ركبها؟ كيف ذلك الأمر؟ لابد من عدة أشياء. أن يصدر مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الذين لا دين لهم ولا خلاق، لا دين لهم ولا خلاق، لأن الرجل رجل أعمال الدين بيتقي الله، لا يأكل إلا من الحلال ولا يثمر ماله إلا في الحلال. يجيبوا شوية ناس بلطجية ربوهم على موائدهم وأطعموهم من طعامهم، هؤلاء الناس يعبدون المال من دون الله، لا دين لا أخلاق لا أعراف لا تقاليد لا أصول لا حلال ولا حرام، أهم حاجة المادة. الناس دول تسلطوهم على ديارنا، وحدث ذلك في فترة ما يسمى بالانفتاح الاقتصادي. الانفتاح لم يكن انفتاحا للبلد وإنما كان انفتاحا لطائفة، لطائفة هذه الطائفة نهبت خيرات مصر وهربت هذه الخيرات خارج البلاد. إحصائية المستثمرون، وهذا الكلام موجود في التقرير الاستراتيجي اللي أصدرته جريدة الأهرام صفحة 350 سنة 99، بيقول المستثمرون ورجال الأعمال حصلوا على قروض من المدخرات الوطنية. يعني انت عارف يا أولاد المدخرات الوطنية دي معناها ايه؟ معناها المدخرات الوطنية معناها أموال البنوك اللي احنا حطينا فيها الفلوس بتاعتنا. الناس بتحط فلوسها في البنوك، الأموال الموضوعة في البنوك، أموال الشعب الموضوعة في البنوك تسمى مدخرات وطنية مش مدخرات حكومية. إيه اللي حصل؟ الناس البلطجية دول الذين لا دين لهم ولا خلاق راحوا البنوك بأي ضمانات؟ ضمانات القرابة وضمانات المعرفة والوسطات والتزوير وما إلى ذلك. إيه الضمانات دي؟ حصلوا على قروض من المدخرات الوطنية بلغت 176 مليار جنيه لم يستثمر منها في مصر إلا 10%، والباقي تم تهريبه إلى أوروبا لا سيما إلى بلجيكا. ده الكلام موجود في صفحة 350 في التقرير الاستراتيجي الرسمي الذي تصدره أو يصدره مركز الأهرام الاستراتيجي. سبحان الله، 176 مليار من أموال الناس اتكلوا بالباطل. أين الدين؟ لا دين مطلقا. إذا دي طائفة. قال الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء أنوريك قرية وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا متر فيها ففسقوا فيه. هذه سورة من سور الفسق، 176 مليار. إذا لابد من تصويب طائفة من القراصنة، نسميهم القراصنة. من القراصنة اللصوص يسرقون أموال الناس ويهربون بها. طيب يا ترى إيه اللي حصل بعد المسألة ديت؟ بعد 176 مليار الكويت اللي هي عزبة صغيرة، وما شاء الله لو فحرت بشاكوش تطلع بترول، الكويت دي تعرضت لأزمة اسمها أزمة سوء المناخ. اهتز فيها الاقتصاد الكويتي وبدأوا يسحبوا ما يسمى برصيد الأجيال. ده كان حصل في الكويت. أما هنا في مصر تمت سرقة هذه الأموال، ولا زالت مصر هي مصر، ولا زال الناس هم الناس، يأكلون ويشربون وينامون، مش حتى حس بأي حاجة خالص، مش حتى بأي حاجة، ولا حتى حس بأي حاجة. دي أخوانا القرصنة الفنية المقننة، حرفنة، ها قرصنة الحرفنة، بحيث لا شيء في ذلك. طيب الموضوع ده ما جابش أثره، لم يأتي بأثره. يعملوا إيه بقى؟ يبدأوا يضغطوا على الدول التي تشغل العمالة المصرية بطرد العمالات المصرية، وأول من طبق ذلك ليبيا. ومش عاوزين نتكلم على ليبيا لأن اللعبة فيها كثير جدا بالنسبة لليبيا. أول من طبق ذلك ليبيا. طبعا تظاهر بأن في عداء شخصي بينه وبين القيادة الموجودة آنذاك، كلام ده فيه أواخر السبعينات، وتم طرد عشرات الآلاف من المصريين، وتركوا عشرات المليارات من حقوقهم إلى الآن لم ترجع لهم هذه الحقوق. وحديثا كل دول الخليج تسير على الضرب نفسه. طيب برضك المسألة ما انتهتش، لأن المصري شاطر بيعمل إزاي؟ يقول لك أنا رايح لهدف، إيه الهدف؟ أجيب فلوس. يبقى إذا أعمل حسابي في 10 سنين أكون نفسي ماديا، فيجي يشتري أرض ويبني البيت ويعمل بقى رصيد الدخل، شوية في البنك وشوية شغال وشوية تحت البلاطة وشوية في مش عارف إيه، يوزع فلوس. لو حصلت أي أزمة يبدأ إيه؟ يطلع. فبالتالي لما طرد العمال المصريين برضك مفيش حاجة حصلت، يعني مفيش تأثير حصل في البلد. طب نعمل إيه ثاني؟ قالوا أحسن حاجة بقى، أحسن حاجة نعمل الشائعات، حرب الشائعات دي أحسن حرب يستطيعون بها أن يقوضوا النظام الاجتماعي والاقتصادي في مصر. أول شائعة من هذه الشائعات، ومبلش كلمة أول من هذه الشائعات، ما أشيع في مسألة الدولار أو الدينار العراقي. إيه قصة الدينار العراقي؟ باختصار شديد جدا إخواني، إن العراق تم اجتياحها بخيانة الشيعة عليهم لعنة الله، ودخلت القوات الأمريكية العراق. الدينار العراقي كان بيساوي 5 دولار، 5 دولار أمريكي الدينار ب5 دولار، ماشي. فلما حصل الاجتياح العملة نزلت، فأصبح الدولار مثلا بحوالي 100 دينار عراقي، وأصبح يعني وبعد كده بدأت تنزل وتنزل وتنزل. فالجماعة الحريفة طلعوا إشاعة. إيه الإشاعة؟ إن لما النظام يستقر هيتم رجوع الدينار الإيه؟ العراقي من جديد، وسيكون الدينار العراقي ثمنه بعدة دولارات كقديما. وأياميها كان لألف جنيه مصري ممكن تجيب كام ألف أو كام مليون دينار؟ تجيب قد إيه؟ المليون، المليون دينار عراقي، مليون دينار عراقي ب3000 جنيه مصري. يبقى معناك لو معايا 3000 أبقى مليونير، أقوم جايب شوال ومعبي فيهم المليون دينار، واستنى بقى لما الأحوال إيه؟ تهدى بقى. تصور بقى لما يكون الدينار يبقى ب5 دولار، وانا عندي مليون، يبقى عندي بعد كده 5 مليون دولار. الناس عاشت في الوهم،
الناس عاشت في الوهم. اللي باع صيغة مراته، واللي باع عربيته، واللي باع الشقة اللي كان قاعد فيها وراح شقة قاعد في شقة مؤقتة، واللي رهن عفشه وعزاله، واللي قال يا عم بدل ما اتجوز استنى شوية، ها كلها سنتين ثلاثة ابقى مليونير مصري، بدل اكون مليونير عراقي ابقى مليونير ايه؟ مصري. وبدل ما اتجوز في شقة خشن فوق السطوح اشتري شقة في المشاري بنص مليون جنيه، هيبقى مليونير بقى. واخد بالك ايه؟ عاشت الناس في الوهم. وايه اللي حصل بعد كده؟ تم جمع الاموال المدخرة عند المصريين وانهارت العملة بعد ذلك. في وقتها في هذا المسجد انا قلت لا يجوز هذا الامر، هو من حيث الشرع صحيح، ولكن من حيث الخبرة الاقتصادية قلت لا يجوز هذا الامر، لان هذا الامر انا استشعر ان الخطر فيه قائم، وتكلمت درس باكمله في هذه المسألة. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ برضك لسه العافية موجودة عند الناس. صحيح ناس اتدينت وبيوت اتهدمت وناس اخذت السجن كتير جدا، يعني اصبح كل سجن في كل مكان نصه او ثلاث ارباعه مخصوص للشيكات والكمبيالات والحاجات دي كلها. برضك لسه الوضع قائم، ناس بتاكل وبتشرب وتشتري، وحركة البيع والشراء، تنزل السكة الجديدة شارع بورسعيد، السكة القديمة شارع البحر الجنة، ايه ده؟ المحلات جديدة وكل أموار والناس داخلة وخارجة، والخزانات الفلوس الناس داخلة ومليانة، والصرافين والبتاع، الله لسه البلد شغالة. الله ايه الموضوع ده؟ الناس دولت يعني احنا عاوزين نحمدهم نكسر أنفهم تيجي زي ديت. قال لك طيب أحسن حاجة بقى نعملها بقى إيه؟ نعمل شائعة تانية. مش عاوز أقول مسألة البورصة ديت لأن فيها كلام كتير مش عاوز أتكلم فيه، ولكن الشائعة الجديدة بقى مسألة إيه؟ إنفلونزا الطيور. دي الشائعة الجديدة، هذه الشائعة الجديدة. الأول أقرأ لكم خبر أبين لكم فيه مدى الهلع المصطنع، وانتم ان شاء الله تتفقوا على ان ده شائعة مغرضة وهلع مصطنع، هلع مصطنع. طبعا انا اللي عملته، انا عندي مادة كبيرة جدا كنت حيران لغاية النهاردة اعمل ايه. كل الجرائد اخبار والاهرام والجمهورية وروزا يوسف المصور واخر ساعة، وبعدين الجرائد الثانية الدستور والميدان والانباء والاسبوع وافاق والدستور، كل المجلات والجرائد جبتها وبدأت أقرأ فيها وأشوف إيه القصة دي الرسمية وغير الرسمية. فقلت لا أنا أتخير مجلة رسمية جريدة رسمية للأهرام، وأتخير صحيفة ليست دينية وهي الأسبوع، وأتخير صحيفة دينية وهي صحيفة أنفاق عربية، وأبدأ إن أنا أشوف المسألة بعد ما قرأت، بالإضافة إلى بعض المعلومات المتناولة هنا وهناك. هيا بنا الأول نسمع اللي الخبر ده في جريدة الأهرام يوم الثلاثاء 14/2 صفحة 4. إرسال عينات لأسرة يشتبه في إصابتها للتحليل بالخارج. وعاوز إن أنتم تركزوا كويس جدا في الكلمات، أنتم يعني أصحاب عقول انتبهوا. ارسال عينات لأسرة يشتبه في اصابتها لتحليل في الخارج. انتبه، نيجيريا تحت ده عنوان تحتها على طول، نيجيريا تستقبل خبراء من واشنطن ومنظمة الصحة لمساعدتها في احتواء انفلونزا الطيور. كل المنظمات الأممية الدولية كلها عبارة عن أقزام تخدم هذا الطاغوت الأمريكي. أمريكا دي عبارة عن طاغوت، وكل المنظمات دي كلها أقزام بتخدم هذا الطاغوت. الأمم المتحدة وعصبة الأمم ومجلس الأمن ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة الغذاء والإسكان العالمي والمنظمات حقوق الإنسان، كل هذه محكمة العدل الدولية، كل هذه المنظمات الدولية عبارة عن منظمات قدمية تخدم هذا العملاق المجرم الأشر أمريكا. طيب الخبر بيقول عواصم العالم برضك انتبه، يعني الخبر ده مش متفردة بجرة الأهرام، لا الخبر ده موجود في كل العالم. بيقول ايه؟ عواصم العالم وكالات الأنباء، يعني ده كله كان ده كلام بقى منتشر في كل العالم. أعلن مسؤول بوزارة الصحة النيجيرية أمس أن بلاده أرسلت عينات من عائلة تقطن بمدينة جاجي يشتبه في إصابتها بمرض إنفلونزا الطيور إلى الخارج لإجراء التحاليل اللازمة عليه والتأكد من احتمال إصابة أفرادها بفيروس H5N1 القاتل والذي تم رصده في المدينة. الله، شفت الكلام متلقى؟ يشتبه ورصده، طب رصد ازاي؟ شوف بس اللي بعد كده. وصرح مسؤولون بالحكومة بأن السلطات بدأت أمس في وضع العاملين بالمزارع التي تفشى بها المرض، تفشى بها المرض تحت الملاحظة الطبية. شوف أسرة ومجتمع وتفشى. انتبهوا انتبهوا، خليكوا معايا. وأعلن أدا موبيلو وزير الزراعة أن خبراء من مركز السيطرة ومنع انتشار الأوبئة، شوف الإجرام الأمريكي، مركز السيطرة، سيطرة إيه وليلة إيه؟ هو ربنا لو ورد حاجة حد يقدر يسيطر عليها يا أولاد؟ الله، تضحكوا على الناس، تضحكوا على العالم، أكذوبة التاريخ أمريكا تضحك على العالم. الله، كيف ذلك الأمر؟ مركز السيطرة ومنع انتشار الأوبئة، طب ربنا سلط عليهم البأ. يعني بوش دلوقتي البأ دي ياكل جتته، يلبس الجزمة فيها بقى، شراب فيها بقى، بنطلون فيه بقى، يقعد ينفضوه ويجيبوا البنطلون من الغسالة في الأوتوماتيك الرئيسية بقى بتاعت الرئاسة، يجي بس هتلاقي فيها البقى، جاي منين ما يعرفش، هيعملوا ايه بقى؟ والله غالب على أمرك، والله غالب على أمرك، وما يعلم جنود ربك إلا هو، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فآمنوا وكانوا موحدين. ها؟ إيه اللي حصل؟ فاستكبروا وكانوا، سبحان الله، هذا في قوم فرعون، وفرعون العصر وهو الطاغوت الأمريكي يجدد عهد أسلافه من الطاغوت الفرعوني الذي حدث من قبل. المهم بيقول وزير الزراعة النيجيري بيقول ان في خبراء من مركز السيطرة ومنع انتشار الأوبئة بالولايات المتحدة توجهوا الى النيجيري امس الاول واحضروا المعدات اللازمة لإعدام الطيور في شمال البلاد حيث تفشى المرض بالإضافة الى 200 زي واقي. طب 200 زي واقي، طب تفشى، طب بالله عليك لما تفشى الوباء المدين دول يلبسوا 200 واحد، طب والباقي يروحوا ايه بقى؟ يموتوا؟ المفترض يجيب معاهم كم مليون زي واقي بقى لو حريصه يعني على صحه العالم. طيب بالاضافه الى 200 زي واقي لمسؤولي الصحه في البلاد وانضم اليهم المسؤولان الاقلاميان في منظمه الاغذيه والزراعه اللي هي الفاو، ودي منظمه برضك ايه؟ ها تبع ال منظمة قزمية. في غضون ذلك بدأ خبراء الصحة التابعون للأمم المتحدة، نفسي تركزوا معي الخبراء جاي منين؟ طيب وبعد كده ايه المنظمة؟ منظمة التغذية والصحة الفاو. وبعد كده في غضون ذلك بدأ خبراء الصحة التابعون للأمم المتحدة، اللي دمرت أسلحة العراق وتجسست على المقدرات العسكرية العراقية وكانوا بيشغلوا جواسيس في العراق، وبعد ما دمروا الأسلحة اللي أمريكا تخاف منها، وبعد ما عرفوا البلد ورصدوها ومسحوها جغرافيا وادوا التقارير ديت لأمريكا، بدأ الضرب الأمريكي. ده الأمم المتحدة، هذا العدو التابع لفلك أمريكا. في غضون ذلك بدأ خبراء الصحة التابعون للأمم المتحدة بالاشتراك مع خبراء نيجيريين أمس تفقد المناطق الموبوءة، وكلمة موبوءة دي هنركز عليها ونكلمها بالوقت، الموبوء بشمال البلاد لتقصي وجود إصابات بشرية. تقصي لسبح وما تفشى ازاي؟ سبحان الله. طيب، ويحاول المسؤولون احتواء المرض. الله، مش هو لسه بيتقصم؟ يبقى ازاي يحتوي المرض بقى؟ هم لسه يعرفوه وحددوه، مش لسه بيتقصم؟ يبقى لسه ما وصلوش. طب ازاي هيحتوهم؟ طيب، ويحاول المسؤولون احتواء المرض باحراق الدواجن والطيور المشتبه في اصابتها، الا انهم لم يغلقوا اسواق الدواجن. طب ليه بقى؟ طب دي تتركب عندي ازاي؟ طيب معايا لغايه اخر خبر. وفي تطور جديد، ذكرت محطه ان اي سي التلفزيونيه في اليونان امس ان صيادا شابا 19 عام ادخل المستشفى بعد ظهور اعراض الاصابه بالمرض عليه. الناس اصلا الغربيين دول يا اخوانا عندهم هوس، هوس يعني ايه؟ جنون، يعني ناس زي العصافير كده في منتهى الجبن وفي منتهى الحقارة. ان واحد فيكم ممكن يعطس ويجيله نزلة برد ومناخيره تصلي وصدره يكح وما يقضش نفسه وعظمه يتكسر وعادي جدا، اللون منتين وفحل بصل ممكن ياكله وشوية عودين سيريس والبتاع وانتهت بس يومين ثلاثة وخلاص وخلاص. دول بقى لو شوية رش مناخيره افرد انفلونزا الطيور وحال الطوارئ والمستشفى مش عارف ايه والاسعافات ايه وحل الحوش، عندهم هوس دماغهم مش مظبوط صح. طيب نسمع، انا معلش لابد ان احنا كده عشان النهارده هيبقى مفتوح شويه، فعشان كده يعني ايه نقدر نمشي. ان في صياد شاب 19 سنه ادخل المستشفى بعد ظهور اعراض الاصابه بالمرض عليه وفي حال تأكيد إصابته. شوف يعني الخبر ونقيض، وفي حال تأكيد إصابته سيكون الصياد أول حالة إصابة بشرية بالمرض على الأراضي الأوروبية. يبقى فين بقى الوباء وفين تفشي المرض لسه جاي دلوقتي؟ طيب لسه. وفي اندونيسيا أعلن مسؤولون بوزارة الصحة أمس أن أربعة أشخاص ظهرت عليهم أربع أشخاص في بلد ظهرت عليهم اعراض المرض. امال لو كل المستشفيات اللي عندنا يعملوا ايه؟ لو راح مستشفى الصدر ولا مستشفى القسم الامراض المتوقفه ولا قسم الجلديه ولا البطنه ولا الناس اللي تلاقي بتنفر على السرير وتنفذ يوم تحت السرير، والله العظيم ده بيحصل على الصدر. الله، غير بقى المرضى اللي دايمين فطورات، والله يا حلوه انت ماشي ما زورش مستشفيات ولا ايه؟ جنب الحيطان كده نايمين جنب الحيطان حاطين لهم مراكب او بطاطين والكلوكوز في ايديه وبتاعت الدم ونايم على الارض مفيش اماكن. طب مال الناس دي ايه بقى؟ فناس ابطال عندنا في مصر والله. وفي اندونيسيا اعلن مسؤولون بوزاره الصحه امس ان اربعه اشخاص ظهرت عليهم اعراض المرض، من بينهم رجل وزوجته وطفلاهما، يعني العيله يعني معنى صح. طب لما يكون أربع أشخاص بينهم الراجل ومراته والولدين، بينهم يبقى بقى فين الباقي؟ الله أكبر. أربعة أشخاص ظهرت عليهم أعراض المرض، من بينهم رجل وزوجته وطفلهما، أدخلوا إلى مستشفى بالعاصمة جاكرتا ويخضع المصاب الرابع. دلوقتي أشوف الدقة بقى، الربع بقى اللي هو الراجل ولا مراته ولا أحد الولدين؟ هو كده وخلاص زي ما تيجي تيجي بقى. ويخضع المصاب الرابع المشتبه به للعناية المكثفة في مدينة باندونج بجزيرة جاوة. دي بقى حالته خطيرة بعده. طيب وفي بلجيكا، نشوف بس بقى خليكم معايا تشوفوا بلجيكا دي. أكدت السلطات أنها تجري اختبارات على بجعة، والله شوف يا ولاد اخواننا بس الخيابه ومعيشين بس في الوهم الكبير. انت لسه ان شاء الله يعني مجلس اليوم هيكون مجلس جميل جدا، وزي ما انتوا هتسمعوا هتتبسطوا كمان في الاخر، واحنا نحضر لكم هديه جميله قوي. لا مش بقى على ابني. وفي بلجيكا اكدت السلطات انها تجري اختبارات على بجعه وجدت نافقه، يعني ميته يعني، في مدينه لومين بشمال شرق البلاد بالقرب من الحدود المشتركه مع هولندا. ده في بلجيكا كلها. وصرحت السلطات الرومانيه، رومانيا بقى سيبنا بقى من بلجيكا بقى، امس بانها عثرت على طيور يشتبه في اصابتها بالمرض بالقرب من ميناء كونسانتا على البحر الاسود والواقع على بعد 40 كيلو متر مع الحدود مع بلغاريا. وفي الوقت نفسه بدات دول الاتحاد الاوروبي امس اجراءات وقائيه انفراديه، يعني كل دوله وحيده يعني، وفقا لظروفها لمواجهه زحف الفيروس المسبب للمرض الى الارضين. فين الزحف ده؟ وفي زحف بالله عليكم لما كنا بقعه ميته، ايه المشكله؟ يعني ايه اللي حصل يعني؟ أربع طيور كشهم، إيه المشكلة؟ الله، أنا أقول لكم قصة ظريفة، اسمعوا ولا بلاش؟ طيب، منذ كم سنة كده، يعني أحد إخواننا الفضلاء، وفي معي أخ يعني شاهد على القصة دي، اسمعنا الآن. قلت له إن عاوزين نعمل مشروع مع بعض، فشوف لي إيه المشروع المناسب، فقال لي أحسن مشروع ان احنا نعمل ايه؟ مزرعه طيور. قلت له يعمل دراسه الجدوى بتاعه، قال لي ماشي. فعمل الدراسه الجدوى بتاعته وقال لي بيكلف قد كده، مثلا 3000 او ما الى ذلك مثلا. المهم صاحبنا غفر الله لنا وله، انا قلت له الماده قسمه 3 اقسام، قسم اشتري به الطيور وجهز به، وقسم اجعله علف للطيور، وقسم تخليه عندك سائل عشان تسحب منه، عشان ما تجيش مثلا بعد فتره تتكشف فتضطر ان انت تستدين. وده غلط ان التاجر يشتغل اكتر من امكانياته، افترض التاجر يشتغل اكتر من امكانياته، ودي مصيبه اخواننا التجار. مع 10000 مع 10000 يشتغل في مليون جنيه، والباقي ده كله الله المستعان. المهم صاحبنا ما ماشي بالوصيه وجاب عربيه وساقها كلها فراخ على بط مثلا من صغيرين، لا يعني شهرين ثلاثه يتذبحهم او اقل، وكان في البرد وغطاها بمشمع. ولما وصل مكان اللي هينزل فيه الفراخ راح شايل المشمع في البرد والهواء ونزلوا الفراخ والبط. خلال اسبوع كان كل الفراخ والبط ده فين؟ اتكل على مات. طيب الحاسه ديت لو موجوده اليومين دول يقولوا بقى ايه؟ الحق في الونزه الطيور ويعملوا كردون حوالين البلد ويتم اعدام كل الطيور الموجوده والدنيا تتقلب وما الى ذلك، والمساله بسيطه. لطش البلد. اليومين دول البلد بيصيب كل حاجه. ليا صديق كان عنده حمار. بساله احوالك ايه واحوال اهلك ايه واولادك ايه؟ ومن دول بساله احوال حمارك ايه؟ والله فقال لي الحمار عنده برد، ليه كح وعنده نشح. اخد بالك ازاي؟ الله، يبقى الحمار يبقى عنده في الوزن الطيور. لا يمكن، لا يمكن ابدا والله. لا يمكن. طيب، خليكم معنا بقى في هذا الخبر الذي لم ننهيه بعد. وفي ايطاليا رصد مسؤول الصحه فيروس H5N1 في بذعه برية بإقليم بوتليا بجنوب البلاد لتكون السادسة المصابة في البلاد، وينصح المسؤولون المواطنين بتجنب لمس الطيور. لمس الطيور. وفي الوقت نفسه صرح يوزيفين بيرتران وزير الصحة الفرنسي أمس بأن بلاده أعلنت التعبئة على حدودها وتتابع الموقف أولا بأول. طبعا يعني لا تعليق على هذا الخبر، ورأيتم كيف أن الكلام متناقض وتفشي الوباء وإجراءات مش عارف إيه وما إلى ذلك. نريد بقى إن إحنا نشوف عندنا في أو قبل أن نرى نريد نحن نعرف إيه يعني، أو قبل أن نعرف هذا الأمر قراءة سريعة في ثلاث درايات يرث الأهرام عشان تشوفهم الهلع الذي ترسمه أو يرسمه الإعلام. اسمع، 90% ده الأهرام، 22-2 دي يعني جاري ده واحد في يوم واحد، فما بالك بقى مثلا خلال 10 أيام، 10 أيام ضغط إعلام على الناس. أنا جبت لك عدد واحد بس من الجريدة وقرأته وطلعت معظم الأخبار اللي فيه. واسمع معك، في جريدة واحد عدد واحد بس في يوم واحد، مش في كل الجرايد ومش في كل الأيام، في يوم واحد. لتتصور مدى فداحة ما صوره الإعلام إن بالفعل إحنا عايشين في إيه؟ في وباء هيقضي على مصر. يعني خلال أيام بسيطة هتلاقي الناس كلها مترمية في بيوتها ميتة. شوف اللي حصل، 90% من حالات إصابة إنفلونزا منزلية، ها؟ وتنحصر في 11 محافظة، يعني نص البلد أو تلت البلد، تلت البلد فيها الوباء الإنفلونزا. الخبر الثاني، مجلس الوزراء يبحث اليوم إجراءات صرف تعويضات لمربي الدواجن وضحايا العبارة. طبعاً كل سنة طيب. بعد كده، مطاعم الوجبات السريعة مهددة بالانهيار. خبر بعد كده، إنفلونزا الطيور في الحصة الأولى بالمدارس اليوم. التحاليل أثبتت سلامة المياه ولا داعي للذعر. خطر دخول أو خروج الدواجن عبر المحافظات، يعني هيبقى في مكة مايل على نص البلد، وكل واحد لو شايل بكر بط ولا فرخة في البيت ممكن يروح المركز ويروح في ده. الجمعيات الأهلية للقاهرة تبدي سيادتها لتعويض الذين سلموا طيورهم لإعدامه. لما الجماعة المجانين بقى اللي هم إيه راحوا سلموا الفراخ اللي عندهم، اللي عنده جوزين بط ولا جوزين الفراخ ولا بتاع، يروح يسلموه فيعدموهم ويدوروا مثلا في البكر 5 جنيه ولا حاجة، فطبعا هيعوضوه. بعد كده وليكم التناقض الشديد، الشائعات تنعش المياه المعدنية. الشائعات، فما بالفعل لو هو بالفعل فيه مرض ووباء والناس بترمي فرخة المية لأن المية ملوثة صحيح، يبقى الشائعات دي لها حيز. لكن هنا بقى شائعات، بقى الشائعات تنعش المياه المعدنية. الأئمة والدعاة يشاركون في توعية المواطنين، مليون معلم يشاركون في الحملة القومية لمواجهة إنفلونزا الطيور، 60 خط تليفوني برقم 105 لتلقي بلاغات المواطنين، إجراءات حكومية عاجلة. ده في الأهرام. طيب نيجي بقى جريدة الأسبوع نشوف فيها كمان الأسبوع برضك عدد واحد 20-2 عدد 20-2 نقرأ فيه عن الأتين، إجراءات حكومية عاجلة، القلق يسود الشارع، رعب الفراخ، إنفلونزا الطيور وسط مصر، حملات مداهمة لأصلح المنازل وإعدام كميات كبيرة من الطيور، الإنفلونزا القاتلة تدق أبواب مصر. شوف الإنفلونزا إيه؟ القاتلة تدق أبواب مصر، 40 مليون دي بقى مغلطة في قمة السخافة، 40 مليون ضحايا المرض في عام 1918، فكم يبلغ ضحاياها في القرن الحالي؟ يعني لما يكون 40 مليون مات في إنفلونزا الطيور سنة 18 يبقى اليومين دول بقى يبقى قد ايه بقى؟ يبقى مليارات بقى، يبقى ممكن مصر دي تتفنى كلها في إنفلونزا الطيور. الله، حتى الأزهر، مجلة الأزهر في عدد 24-2 أول امبارح عدد 335 اسمع فيها بعض اللي الحاجات كده، تعليمات للمساجد لتوعية المواطنين لمواجهة مرض إنفلونزا الطيور. كل مديرية تقعد بقى مع المشايخ تتكلموا ازاي نوعي الناس وإنفلونزا الطيور والخطر القادم والإنفلونزا اللي ممكن تموت الناس، وأي واحد عينيه تحمر أو يجيله رشح مناخير أو يكح أو بتاع على طول يروح على الإيه؟ على المستشفى. تخصيص 25 سيارة لجمع الطيور النافقة بالمحافظات. بعد انتشار الخبر بعد كده بعد انتشار انفلونزا الطيور والحمى القلائية دي برضك مشكلة الحمى القلائية دي حظر دخول وخروج المشاه والدواجن من محافظة القليوبي هذه الأسبوع والأرض طب نشوف بقى الأفاق أفاق عربية إيه اللي حصل فيه لا معذرة في خبر واحد بس في الأهرام بيقول مهمة انتحارية داخل مجزر للدواجن مهمة انتحارية يعني لا يروح يعدم الدواجن ده ده هنا في مهمة إيه في مهمة انتحارية هيروح يحرر القدس في مهمة انتحارية ولا هيروح يحرر المسلمين المعتقلين في جزر الكاريبي مهمة انتحارية مهمة انتحارية داخل مجزر للدواجن هيعمل فيديو على الفراخ لا إله إلا الله طيب نشوف بقى الآفاق نشوف الخبر العجيب في الآفاق بيقول إيه الدكتور حسن بشري بيقول علاج الانفلونزا الطيور مستحيل ربنا بيك الصخر علاج الانفلونزا الطيور مستحيل يعني اللي هي الانفلونزا الطيور اتكل على الله خلاص انتهى أمر خبر ثاني من العبارة إلى الانفلونزا الطيور الموت يطارد المصريين يعني انتم مكتوب عليكم مصريين تموتوا وفي حد يسأل فيكم تموتوا في البحر وفي البر طيب رعب خبر بعد كده رعب في بيوت المصريين رعب طيب بعد كده أطباء الصحة رفضوا فحص الدواجن النافقة أو تطهير المكان انتوا بتقولوا يا ترى تعالوا طهروا المكان لا 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 عشان ما نصابش بالايه بالمرض هذا أطباء الصحة يا سيدي وزير الصحة يعترف 25 ألف علبة دواء فقط للتصدي للمرض طيب يعني البلد ما فيش فيها إلا 25 ألف مصل فقط لهذا المرض طيب ما رأيكم في هذا الأمر لكي تشعر إن إحنا مقبلين على إيه على وباء على مسألة خطيرة جدا بيقتل عشرات الملايين وعلى ذكرى الذي حدث سنة 1918 لم يكن إنفلونزا الطيور ولكن كان يسمى بالإنفلونزا الأسبانية الإنفلونزا الأسبانية فهذه مغالطة والذي حدث أن هذه الإنفلونزا الأسبانية منشأها هضبة التبت الموجودة بأسيا ولكن لوجود خلافات سياسية واقتصادية بين أسبانيا وأمريكا راحت أمريكا أحداث الإنفلونزا من لأسبانيا علشان تضرب الصادرات الأسبانية ما لما يبقى الإنفلونزا الأسبانية وبتموت الناس هي إحنا نستورد منهم حاجة أبدا يبقى عاوزة تضرب الاقتصاد الأسباني فسمت الإنفلونزا بالإنفلونزا الأسبانية مع الرغم لا هي أسبانيا ولا أسبانيا لها دعوة بهذه الإنفلونزا دي برضك يدلك على ماذا إن أمريكا هذه أم الشائعات وأم الإجرام العالمي متابعين معي أخواننا؟ متابعين معي؟ لأن اللي مسكنها دي يهود اللي مسكنها يهود وأقول لكم برضك يعني بعض التصرفات العجيبة لليهود في الحرب العالمية الأولى كانت القوات البريطانية بتتقدم منتصرة على ألمانيا فالجماعة اليهود البريطانيين من آل روتشيلد أشاعوا في بريطانيا بأن الجيوش البريطانية مليت بهزائم فادحة وأن الجيش العدو ويقترب من الحدود البريطانية ليدخلها إيه اللي حصل؟ فباع الناس أملاكها مثلا بورك ثمنه مثلا 5 مليون يتباع ب 10,000 جنيه ما أنا أخذ بورك أعمل بو إيه؟ لكن لما أخذ 10,000 جنيه هستفيد بهم باع الناس أملاكهم بثمن بخس اليهود عملوا إيه بقى؟ اشتروا 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 العقارات اشتروا كل حاجة العقارات والسيارات والفلل والقصور والممتلكات وبعد ما يقرب من أسبوع بدأ الإعلام يتكلم عن إيه؟ عن الانتصارات الحاسمة التي دوخت العدو اللي حصل هم بيملكوا الإعلام اليهود يملكون الإعلام المؤسسات الإعلامية الضخمة في العالم يملكها إيه؟ اليهود فهم إدوا أمر لبتوع الصحافة والإعلام ممنوع حد يتكلم عن الانتصارات وأشاعوا شائعة شرعوا شريعة إن البلد تتهزم. وإيه اللي حصل بعد كده؟ ثم باعوا هذه العقارات بأضعاف أثمانين. البرج بخمسة مليون باعوا كام؟ بعشرة مليون. واخد بالك إزاي؟ هذا في خبطة واحدة. في خبطة واحدة. ده فعل لمين؟ اليهود الذين يحكمون العالم قتلهم الله ومكن الله تعالى من القبيل. وطيب شفنا بقى دلوقتي الصحف بتعمل ايه؟ شفنا التهويل مستحيل علاج مش عارف ايه؟ ان الخطر قادم، ان التخلص مش عارف من ايه؟ اعدام كميات ايه؟ كم بكم؟ نشوف بقى في المقابل، في المقابل حتى تروا. في المقابل نبدأ برضك في الأهرام في عدد 22-2، يعني نفس العدد ده، نفس العدد اللي قاله هو. شوف هيقول بعد كده ممثل المنظمة العالمية للصحة بيقول لم تسجل حالة إصابة واحدة للبشر في العالم نتيجة أكل الدجاج أو البيض. سمعنا الخبر ده قبل في الأهرام 22-2، يعني نفس العدد اللي فيه التهويل، اللي فيه التهويل نفس هذا اللي فيه التهويل فيه عكسه. ممثل المنظمة العالمية للصحة بيقول لم تسجل حالة إصابة واحدة للبشر في العالم نتيجة أكل الدجاج أو البيض. أمال إيه اللي حصل في نيجيريا؟ وأعدام ومعامل المسوم. شوفوا التناقضات يا إخوانا، شوفوا التناقضات. طيب الخبر الثاني، لا إصابات بشرية في مصر أو الهند أو نيجيريا. هجيب لكم الخبر بتاع نيجيريا تاني. فاكر الخبر بتاع نيجيريا؟ أقول لكم أذكركم به. أعلن مسؤول بوزارة الصحة نيجيريا أمس أن بلدهم 6 عينات كذا، وصرح مسؤول بأن السلطات بدأت في وضع العمل بالمزارع تحت الملاحظة، وفي هناك خبراء توجهوا لنيجيريا أمس الأول وأحضروا المادات اللازمة لإعدام الطيور في شمال البلاد حيث تفشى المرض في شمال البلاد، بالإضافة إلى 200 زي ورق لمسؤول الصحة في البلاد. دي كانت في نيجيريا. في عدد 22، في عدد 22 بيقول لك إيه؟ لا إصابات بشرية في مصر أو الهند أو نيجيريا. ما رأيكم في هذا التناقض؟ طيب نمرة 3 برضك في نفس العدد، المحافظون والقيادات الشعبية ورجال الإعلام يتناولون واجبات الدواجن لتهدئة مخاوف المواطنين. أمال بتوع الطب البيطري ما رضوش يروحوا يفحصوا دواجن ليه؟ يبقى مفيش حاجة بقى. يبقى عمر واحد محافظ وراجل مسؤول كبير ياكل فراخ وحاسس إن فيها حاجة، فلا يمكن على جثته. خد بالك لا يمكن. فعمر الوزراء والناس الكبار دول ياكلوا حاجة إلا هم متأكدين إن هي ممتازة 100%. جابوها وذبحوها وعملوها وحمروها واكلوها بالهنا والشفا. الخبر اللي بعد كده ودي كان برضك في صفحة 7 بس يوم 16-2، الكرة الأرضية برمتها. ده كان في آفاق عربية، في آفاق عربية صفحة 7 في تاريخ 16-2، كلام وزير الصحة نقلته أثر يقول الكرة الأرضية برمتها لم تسجل إلا 190 حالة إصابة فقط. الكرة الأرضية كلها من كم مليار؟ من 7.5 مليار. يبقى نسبة كم دولة؟ نسبة كم دول؟ سبحان الله. 5 الخبراء، ده كان ده موجود في مجلة الأسبوع عدد 22. الخبراء بيقولوا إيه؟ الدواجن المصابة لا تبيض والفيروس يموت بالغليان. الدجاج المصاب لا يبيض وهو يموت بالفيروس. في جريدة الأسبوع برضك اكتشاف 7 حالات دجاج مصاب بالفيروس. 7 حالات دجاج مصاب بالفيروس، 7 حالات. سبحان الله. في الأزهر العكس أقول، تناول الدواجن صحي بعد تعرضها لدرجة 70 درجة مئوية. يعني كويس لو الطبق 70 درجة مئوية، فما كان ده عارفينه من زمان. يعني مفيش حاجة. طيب في آخر ساعة في عدد 2722 الانفلونزا الطيور تحت الحصار. انفلونزا الطيور تحت الحصار. برضك في العدد نفسه معركة انفلونزا الطيور. معركة انفلونزا الطيور. هجوم بالشائعات، يعني المعركة ديت ودي صدقت في ذلك هجوم بالشائعات. شركات وتجار وراء شائعة تلوث مياه الشرب، ده برضك في آخر ساعة. طيب الأزهر نقل في صفحة 3 عن مفتشة التربية بمنطقة مدينة نصر التابعة لوزارة الصحة ومديرة التربية بمستشفى حميات العباسية بتقول معظم الناس الآن إن لم يكن جميعهم يمتنعون عن تناول الطيور بمختلف أنواعها والبيض خشية الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور، ونحن نطمئنهم بأن أي فيروس يتم القضاء عليه بتعرضه إلى 70 درجة مئوية، وعندما يتم طهي الطيور تتعرض إلى 100 درجة مئوية وهي درجة الغليان. فأهم شيء في طهي الدجاج بطريقة آمنة أن تتعرض للغليان لمدة 10 دقائق على الأقل، وبعد ذلك تصبح آمنة جدا، ويمكن تخميرها أو شواؤها حسب الرغبة ودون خوف من انتقال العدوى. كذلك البيض لا داعي للقلق منه أو تجنبه أو تجنب تناوله، فهو عنصر هام جدا لبناء الأجسام سواء للصغار أو الكبار. ده كلام مدير التربية في هذا المكان وموجود في الأزهر. يعني الأزهر اللي هو بيقول إن يعني اللي بيحث الدعاء إن هم يفهموا الناس المشكلة ديت وتخصيص سيارات للطيور ولو حضر انتقال الدجاج من بين المحافظات هي التي نقلت هذا الخبر. إذا هناك ارتباك وهناك اضطراب في الأخبار، ولذلك قالت آفاق عربية ارتباك حكومي في مواجهة انفلونزا الطيور. بالفعل ارتباك حكومي. طيب بعد ما شفنا كيف إن جريدة واحد في يوم واحد في هذا الكم الهائل من الأخبار المهولة التحذيرات والمعارك والعملية انتحارية والخطر داهم و 40 مليون ماتوا بالإنفلونزا وبتاع وما إلى ذلك، شفت نفس الناس ديت هم اللي قالوا النقيض التطمينات مفيش مشكلة خالص، إن الفرخة لو طهت عند 70 درجة مئوية بيتم القضاء على الفيروس. الكلام ده كله عاوزين نعرف ايه الفيروس ده، ايه انفلونزا الطيور وعلاقته بمصر وتطور هذا المرض ومصدره وعلاماته. سريعا بيقول الدكتور احمد عوض ده استاذ ورئيس قسم امراض الدواجن بكليه الطب البيطري جامعه القاهره ان مرض انفلونزا الطيور هو مرض معروف من فترة طويلة منذ سنة 1870، مش لسه جديد يعني، من سنة 1870 وموجود في مناطق مختلفة من العالم ومنها مصر. يعني كان موجود من أي زمان عندنا في مصر، كان موجود في انفلونزا الطيور ده في مصر، وكان يعرف باسم طاعون الطيور. كان يعرف باسم ايه؟ طاعون الطيور اللي احنا بالبلدي نسميه ايه؟ الشوطة. فاكرين كلمة الشوطة دي؟ أو الفرد اللي هو توم جاية في الصفح كلهم يموتوا، موجود الشوط أو الفرد موجود عندنا هنا في مصر. أنا أفتكر الكلام ده وكلكم فاكرين الكلام ده وعارفينه. يبقى الكلام ده موجود من زمان مش من دلوقتي. إدارة الكلام ده يا أخواننا كان كلام مهم جدا. يبقى المرض ده معروف مصر من زمان وكان بيصيب الطيور، كان أمك طيورها اللي جاها الشوطة كلهم يموت وجارتها جنبها طيورها جميلة جدا وما شاء الله الديك بيكاكي والفراخ بتصيح والبط دي مش عارف ايه وما شاء الله ولا اي حاجة خالص، ما حصلش اي حاجة من الحاجات الهوس اللي بيعملوا دول. طيب ولم يكن يسمى مرض الانفلونزا في هذا الوقت، وتواجد في مصر منذ الاربعينات والخمسينات ولم تكن هناك اي حالة اصابة للبشر على مستوى العالم بأسر. منذ الأربعينات والخمسينات يعني على المستوى ده كله على مستوى العالم في الأربعينات والخمسينات كان المرض موجود وما فيش أي إصابة بشرية. يبقى ال 40 مليون ما كانوش انفلونزا الطيور وما كانوا ايه اللي هم الانفلونزا الأسبانية اللي هي شبيه بالحمى. طيب وكانت معامل الأمصاب البيطرية تنتج لقاحا لهذا المرض باسم لقاح طاعون الطيور. بلد حاجة بلد هنا في مصر بيعملوه. واختفى المرض من مصر ومن العالم العربي في أوائل الستينات ولم يظهر مرة أخرى. ومع تقدم علم الفيروسات عرف أن الفيروس المسبب للمرض ينتمي لمجموعة فيروسات الإنفلونزا. الإنفلونزا دي تقريبا لها أنواع كثيرة جدا. ومن المعروف أن فيروسات الإنفلونزا تنقسم إلى ثلاث أنواع ولا داعي أن أذكر هذه الأنواع. يعني في هناك نوعين خاصين بالأدميين وفي نوع بيصيب البشر والطيور والخنازير والحيتان. إذن فالمرض قديم من عشرات السنين حتى يمكن وصف قدمه بالقرون. يعني الإنفلونزا الطيور ديت موجودة منذ قرون ولي عدة ملاحظات. طيب ننتقل إلى تقرير الدكتورة نهى سلامة الاختصاصية في علوم الحيوان. قالت فيه بالحرف الواحد: حتى الآن لم يعرف بدقة مصدر هذا المرض وما زالت الأبحاث وليدة تحتاج لكثير من الجهد مع تلك الإنفلونزا المحيرة. أما علامات هذا المرض خمول وانتفاش ريش الدجاج المصاب. تجد الفرخة تقوم كشة كده وريشها يتنفش وتبقى مدورة كده. ده بتذكر أيام ما كنا بنربي وفاكر الفراخ اللي كنا بنربيها اللي بيحصل لها الكلام ده ولا كان بقى لا في طاعون ولا في الونزة ولا في أي حاجة من الدول ده. فقدان الشهية لا تأكل ولا تشرب عفاكم الله. فقدان حاد في إنتاج البيض ما تجيبش بيض لأن في هناك فراخ بياضة وظيفتها هي تجيب بيض. فقدان حاد في إنتاج البيض. تورم الوجه والعرف والدلايات مع اكتسابها اللون الأزرق الشديد. تبردك حاجة موجودة. الإسهال المائي الشديد لين قشرة البيض. البيض تبقى إيه؟ تك على كتلة لينة. بقع نزيفية في داخل المنقار وفي العينين. الفراخ اللي احنا بنجيبها في حاجة كده اللي عملت حاجة كده. طيب إفرازات أنفية وفمية. بعد كده التهابات شديدة في الملتحمة العينية. الملتحمة هو الغشاء الباطني لجفن العين. الغشاء الباطني لجفن العين. ثم بعد ذلك النفوق اللي هو الموت. تبدأ تمسك الفرخة تخط من إيدك شد اطلع يا ابن هالفرخة من على السطح. تطلع تجيب الفرخة تجري إيدك دي وتقفز هنا وتقوم طالعة فوق الخزانة وتطير هنا وتجري تمسكها بعد ساعة لغاية لما تطلع روحك. الفرخة دي بالله عليك تكون متوزة مريضة دي الفرخة دي تكون مريضة. إن لله وإنا إليه راجعون. يعملوا كده جولة تفقدية للمزارع. تجد العنبر مليء بالفراخ ما شاء الله عرفها أحمر جميل بتجري صحة عافية. وبعد كده يجوا بقى العفاريت يوم لا في هنا حالة اعدم ده كله حرام. ده لا يمكن هذا لا يمكن أبدا. وبالتالي ما قيل بأن هناك يعني ما قيل بأن هناك وباء هذا الأمر يحتاج إلى نظر. ما يقال بأن هناك وباء هذا يحتاج إلى نظر. بعض التصريحات قالت بأن فلوس الطول ده وباء وباء. من ذلك الأهرام قالت إنفلونزا الطيور تزحفه إلى المجر، وبؤر إصابة جديدة في كرواتيا واليونان وماليزيا. وعرفنا البؤر دي ممكن تكون بجعة، عصفورة، كتكوت مثلا. طيب بعد كده إعدام آلاف الطيور في الهند وروسيا وألمانيا والصين، تحضير الاستيراد من الدول الموبوءة. إيه دول الموبوءة دي؟ يعني دول الموبوء؟ يعني المرض انتشر في الدجاج وتفشى ووصل الإنسان حتى صار موبوءا. طبعا هذا الكلام كلام. طيب ننظر بقى إلى مجلة الأزهر في بتقول مصر كلها الآن تتحدث عن مرض الإنفلونزا الطيور الذي اجتاح البلاد مؤخرا بسبب الطيور المهاجرة. اجتاح البلاد، شفت العبارات؟ اجتاح البلاد في الإنفلونزا الطيور، اجتاح البلاد. الأنسي الفقهي وزير الإعلام بيقول إن الوزارة تعدل خطة التوعية الإعلامية. طب بالله عليكم من خلال ما قرأنا ده، في توعية؟ في توعية ولا في تهويل وتخويف ويعني خلت إن الناس في منتهى الخوف؟ في التوعية. تعدد خطة التوعية الإعلامية عن مرض إنفلونزا الطيور قبل ظهور المرض بمصر. إحنا والله عايشين في مصر، مش عايشين في بلد تاني. لا شفنا خطة التوعية ولا شفنا فيه هناك أي حاجة محددة خالص في البلد، إلا بقى لو أنا مشغول مش واخد بالي فحد يقول لي إن والله كان في خطة التوعية 1 2 3 4 5، بس أنت ما كنتش عارف. حد يقدر يقول لي؟ طب حد يقول لي كده؟ طيب. وبيقول أعدت الوزارة خطة التوعية الإعلامية عن مرض إنفلونزا الطيور قبل ظهور مرض مصر ومنذ ظهور الوباء في الدول المحيطة. وباء احنا لسه شايفين دلوقتي، بيقول لك الكرة الأرضية كلها لم تسجل إلا إصابات قليلة. إيه المشكلة؟ طيب وبيقول إيه؟ إن خطة الوزارة تهدف إلى توحيد قوى الشعب بعيدا عن الانتماءات الطائفية والحزبية لتتصدى لهذا الوباء. كأن مصر مهددة بإيه؟ بوباء إنفلونزا الطيور. طبعا نريد برضك إن احنا نعرف هل بالفعل مصر فيها وباء. الوباء كما هو موجود في اللغة كل مرض عام. الوباء في اللغة كل مرض عام. فهل إنفلونزا الطيور مرض صار عاما؟ أبدا، اللهم لا. فكيف نوهم الناس ونخوف الناس ونرعد الناس ونجعلهم بهذه الصورة من الذعر تحت ما يسمى إنفلونزا الطيور؟ وهذا كما قلت كلام متناقض، كلام متناقض، كله متناقض. ومفيش على مستوى العالم إلا إصابات قليلة، وأن هذه الإصابات يسيرة جدا. طيب نريد أن نعرف بعض الأشياء حتى لا نسكب يعني الماء دون أن نستفيد منه. أول حالة بشرية ظهرت في إنفلونزا الطيور منذ أن عرف الطب ودوه في العصر الحديث في هونغ كونغ في عام 1997، حيث أصيب طفل هناك بمشاكل في التنفس وبدأ فيروس الإنفلونزا بالتكاثر في جدران رئتين وتسبب في انتفاخهما وتورمهما. وبينما انتظر الجميع أن تشفى هذه الأنسجة بعد عدة أسابيع كما هو الحال الغالب في الإنفلونزا العادية، فإن قوة الفيروس كانت أسرع من مناعة الطفل البطيئة وحدثت الوفاة بعد 10 أيام. وبالكشف عن سبب إصابة الطفل وجد أنه فيروس الإنفلونزا A، وأرسلت العينة إلى المعامل ليعزل هذا الفيروس لأول مرة من دم الإنسان. وهذا النوع من الإنفلونزا لا تصيب الإنسان فقط، بل قد تصيب معه أنواعا من الحيوانات كالطيور والخنازير والخيول وكلاب البحر والكتان. وحتى الآن لم يعرف بدقة مصدر هذا المرض، لم يعرف بدقة مصدر هذا المرض. وأكد علماء الصحة أنه لا يوجد أي خطر من تناول لحم الدجاج المطهور بطريقة جيدة، يعني 70 درجة إلى 100 درجة. وعلى صعيد العلاج يمكن أن يبرأ المرضى المصابون بإنفلونزا الطيور من الفيروس إذا تعاطوا المضادات الحيوية، عكس ما صاحبنا قال إيه المستحيل. ويذكر شو بقى أخذنا الخبر الخطير الجيدة، يذكر أن إنفلونزا الطيور تسببت في مقتل 60 شخص جنوب شرق آسيا من عام 2003 إلى الآن، يعني 60 شخص ماتوا من إنفلونزا الطيور من عام 2003 إلى الآن. يعني كم واحد كم سنة؟ في 3 سنين مات 60 واحد، سبحان الله. وهناك أقوال بأن العنصر الوسيط في نشر هذا المرض هو الخنزير، الخنزير شديد، أن هذه يعني هستيريا، هستيريا أو هوس إنفلونزا الطيور. ليه هستيريا؟ و وهذه الهستيريا يقصد من ورائها كما قلت لكم ضرب الاقتصاد المصري وإثارة الذعر بين الناس حتى ينشغل الناس بغير قضاياهم، وحتى تكون هناك المشاكل الاجتماعية والنفسية ونحو من ذلك. هذا على مستوانا، فهذه حرب ضدنا. وعلى المستوى المقابل مصانع إنتاج المصل في الغرب تبدأ في الإنتاج، تبدأ في الإنتاج، فهناك أقاويل بأن الشركات المنتجة لهذا المصل كادت أن تغلق أبوابها، وفيش إصابات بهذا، إصابات قليلة. وشركات بتاعت الأدوية بتشتغل على معاناة الجماهير، يعني كل ما المرض يزداد والناس يشتكوا منه كل ما الشركة إيه يزداد شغلها. طيب على مدار 3 سنين 60 واحد بس اللي أصيب، يبقى الشركة تعمل إنتاج عالمي عشان 60 واحد، 1000 واحد، 2000 واحد، ده يمكن. إذا لابد من تصوير هذا المرض بأنه وباء عالمي، وانتوا شفتوا وباء عالمي، بجعة في مش عارف إيه، قطة مش عارف إيه، فرخة مش عارف إيه، إيه كله كلام عجيب جدا، عجيب جدا جدا جدا. إذا لابد من أن تعمل الشركات، شركات الأدوية العالمية، شركات الأدوية العالمية دي موجودة في الغرب وأمريكا، لابد أن تعمل هذه الشركات من أجل أن تتكسب وتتربح. طيب تتربح تكسب إزاي؟ من خلال هذه الشائعة، المرض، المرض. وبعدين إحنا ما نشوفش حاجة، فالعينات بنوديها لهم، فإحنا بناخد العينات مش بنحللها عندنا إحنا، ولكن بنوديها فين؟ بنوديها بره، عندهم هم اللي يحللوها ويشوفوا النتائج ويبعثوا لنا نتائج بلاد. طب ما الأدران، طب ما جايز هم ناس طب ناس كفر. طب ما دير ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. هل نسلم الأمن القومي الاجتماعي والسياسي والاقتصادي لهؤلاء الكفرة ليعطونا نتيجة هذه التحاليل؟ ما هي نيجيريا بترسل التحاليل البر وإحنا بنرسل التحاليل البر، وهؤلاء ليسوا على ملتنا بل يكرهون بلادنا، فيقينا هذه النتائج إيجابية. وإيه النتيجة؟ حصار للمزارع، حرق للمزارع، إعدام لمئات الآلاف من الدواجن، تشميع المزارع، وبعدين هنعوضكم. ها وها بمعناها في العربية سال، ها في العامية يعني سال. وهناك علاقة بين ها الدالة على التسويف وأداة التعاريف العبرية. طيب إذن هذه مسألة مقصود منها إحداث الترويج أو إحداث الرواج والانتعاش الاقتصادي للشركات الكافرة صاحبة هذا المصدر في العالم. ده جانب. هناك أقاويل بأن هناك أيدي عابثة بمقدرات بلادنا تسعى إلى إنشاء مجازر خاصة بها تقوم بذبح الدجاج وتجميده وتغليفه وإنزاله للسوق. دلوقتي كيلو الدجاج مثلا البلدي بيبقى ب7 جنيه قبل الشائعة دي. دلوقتي كل دجاج في البلد اتمسح أو معظم الدجاج اتمسح انتهى خلاص أو معظمه. الناس عايزة تاكل فراخ لأن أفضل يعني قيمة بروتينية هي الفراخ. وحتى الفراخ له تأثير اجتماعي. يعني مثلا انتوا في البيت عيلة 6-7 انفار عشان تجيبوا سمك تجيبوا ايه 2-3 كيلو سمك. كيلو السمك ب7-8 جنيه يبقى انتم محتاجين اكل السمك بكام 16-17 جنيه. والسمك مش لوحده لابد بجنبه مثلا شوية بطاطس شوية سلطة بتاع ها. طيب بينما انت لو جبت فرخة كيلو ب7 جنيه تطبخها هتعمل شرب اخي بالك العيال تاكل لحمه ورز وشوربه وتتبسط. اخد بالك ازاي؟ يبقى اذا دلوقتي ب7 جنيه اكلت العيد والمره الثانيه ب17 جنيه اكلت العيد. اذا الفرخه وفرت في اقتصاديات الاسره الهالكه المطحونه. طب دلوقتي لما قفلنا المزارع وتم القضاء على الثروه الداجنه ديت وبعد فتره تنزل الدواج المجمده مغلفه الناس تعمل ايه بقى؟ هتشتري هينزل اول كيلو ب7 جنيه مجمد وبعد كده يتهز ب8 طب ب9 طب ب10 وناس هتلاقيه تتشد يقول لك انا احسن السمك برضه. يبقى كده الكيلو ب7 جنيه ممكن يوصل بكام؟ ب12 و13 جنيه. اذا من المستفيد؟ من المستفيد؟ اصحاب الاستثمارات في قطاع مجازر الدواجن. مين هم دول؟ الله أعلم. هل دولة يا ترى يهود ودفعوا بأسماء مصرية الوجه؟ الله أعلم. هل دولة أجانب مثلا في الخفاء وعملوا شركات مصرية شركة الأمانة خد بالك للجزارة الداجنة ويبقى اللي ماسكين الشركة الأصل أصحابها ولكن في الواقع رئيس مجلس إدارة محمود عبد العليم فتحي راجل مسلم لكن في الحقيقة أصحاب الشركة مين؟ كفر. إهمال ليس هناك مال. إذا هناك أيدي عابثة في الداخل تريد التربح من وراء هذه الشريعة وهناك مخطط إجرامي كافر في الخارج يريد أيضا تقويض أمن مصر اقتصاديا واجتماعيا وإحداث البلبلة في هذه البلاد. لو علمتم بأن قطاع الدواجن كما هو موجود في آخر ساعة 17 مليار جنيه استثمارات صناعة الدواجن طارت في الهواء. ده موجود في آخر ساعة 17 مليار جنيه طار في الهواء في 10 أيام. يعني ممكن تجد مثلا راجل عمل مزرعة يستلف وعلق الليل والنهار عشان يعمل مزرعة صغيرة ولسه ما سددش قروضه. خلال 10 أيام تم القضاء على هذا الحلم الذي كان يعيش فيه. هذه المزارع بيعمل فيها أكثر من 5 مليون عامل وموظف وفني ومهندس. 5 مليون ال5 مليون دول فاتحين 5 مليون أسرة. لو تقول لمتوسط الأسرة 5-6 انفار يبقى في عندنا ما يقرب من 30 مليون مصري سيتضرر من ضرب صناعة الدواجن في مصر. متضرر مع الأرقام دي يا أخوانا. دي 17 مليار جنيه للاستثمارات بخلاف اللي هو الطيور المنزلية لو قلنا ان معظم الناس في مصر بتربي فراخ لازمة القرى، والعجيبة ان الشعب بتقول ان المرض لا ينتشر الا فين؟ الا في القرى. شفتوا يعني كل حتة يقولها ايه؟ حتة في مسافر. والحاجة التانية يقول لك ان الطيور ان المرض ينتشر في حاجتين، في المزارع ده في الكثافة وفي القرى. يبقى هم ضربوا المزارع وضربوا ليه؟ تربية البتاع. وده يقول لك ان الشرطة تمر كده لو تلاقيت عشة بتاع تطلع بقى قوة بقى تكسر عشة، اخبرك ازاي يعدموا الطيور. فيا راجل احنا اشترينا شوية بط، كلام ده بقى من احدى القرى، وقلت بردك هنروح نشتري من القرية. الناس في القرية مش راضية تذبحوه، طب اذبحوه ونظفوه، مش راضيين، خايفين. الناس من شدة الخوف والذعر الناس مش خايفة تذبح، ظنين هما لو ذبحوا البطة هيجي لهم انفلونزا الطيور ويموتوا. لا اله الا الله، دي دلالة على الجهل، دلالة على الجهل ودلالة على السذاجة. السذاجة اللي هو ايه؟ الخيابة اللي احنا بنسميه بالبلد الهطالة. واخد بالك ازاي؟ اذا الواحد يقول لك حاجة تصدقها على طول من غير ما تفكر فيها ولا تدورها. طب في هنا سؤال، المرض ده جالنا ازاي؟ طبعا التقارير بتقول ان هو موجود في مصر من زمان وما كانش في اي ضرر. طيب افترضنا ان الوباء ده في ضرر اليومين دول، جالنا منين؟ يقول لك من جنوب شرق اسيا، ماليزيا وسنغافوره وماليزيا. طيب البلاد ديت الفلبين وماليزيا والصين دي كلها بيننا وبينهم 7000 كيلو، يا ترى الطير المهاجر ده يطير 7000 كيلو ويجي هنا في مصر؟ طب ما هو هيمر على السعوديه والكويت والبحرين واليمن، البلاد كلها تمر عليه، البلاد كلها ما فيش فيها اي اصابات ولا فيها وباء، فكيف ياتي هذا الطير المهاجر من هذه البلاد؟ يقول لك جاي لنا من اوروبا. طب ما هي اوروبا الاصابات اللي فيها محدود، بجعه فطائر فاربع فرخات، كلام فاضي كلام فاضي. حتى الاربع تنفار، واخد بالك، الراجل ومراته والاثنين، واخد بالك، الراجل واثنين، يقول لك اربع اصابات منهم رجل ومراته وولدين، كلام في منتهى العجب. كيف اتى هذا المرض بهذه الصوره؟ وكيف دخل البلد؟ يا اخوانا دي شائعه مغرضه، شائعه مغرضه، كل حاجه لها سبب. كيف اتى؟ يقول لك عبر الطيور المهاجره. طيب لو قلت لك بان السبب قد يكون اكثر في الخنزير، يطلع رئيس الوزراء يقول لي اطمئنكم ان الخنازير سليمه وليس فيها اصابه. قال الكلام ده في الاهرام، تصريح في الاهرام، خنازير ليس سليمه ليس فيها اصابه. بالرغم من ان خبراء الصحه بيقولوا ان الوسيط الذي ينقل هذا المرض للبشر هو الخنزير، ويطلع يقول لا الخنزير كويس مش اي حاجه. دي معناها ايه؟ يبقى الفرخه اللي بياكلها الناس الغلابه تبقى موبوءه، والخنزير اللي ربنا حرمه سليم مش في حاجه. كيف يكون ذلك؟ هذا دي القاطع برضك ان المساله ديت لها ايه؟ لها غرض. ناس معلمين بيرسموها وما يهمش الشعب ده، ما يهمش الشعب، ان شاء الله يموت. اهم حاجه نجني الارباح ونكدس الاموال، لانهم يحبون الاموال. ولتجنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا. سبحان الله، يعني احرص الناس على حياه، احرص الناس. طيب مصر فيها اكثر من 100,000 خبير اجنبي. مصر بالله عليكم لو مصر طلع فيها عافاكم الله وباء زي الكوليرا، الكوليرا كان في مصر في الاربعينات، والكوليرا حصلت في مصر مئات الالاف من اهل مصر، الكوليرا مئات الالاف. انا لي اربعه اشقاء ماتوا في هذه الكوليرا في الاربعينات، اربعه ماتوا في هذه الكوليرا، حصلت اكثر من نص مليون مصري في الكوليرا. طب الاجانب عملوا ايه؟ طفشوا من البلد، طفشوا من البلد، اجت البواخر والطيارات اخذتهم وهجروا. طب لو بالفعل فيه مرض انفلونزا الطيور في مصر وخطر وداهم وباء وانتشر وتتشي وممنوع طيور تتنقل من محافظة لمحافظة، وكان دولان حوالين المزارع، إعدام الطيور، حرق المزارع، تعويضات مش عارف إيه، تبحث التعويضات مش عارف إيه، جمعيات الأهلية مش عارف إيه، عملية خاصة وسط مجازر مش عارف إيه، التأويل ده كله لو كنت كان الفعل كله صحيح اللي جاي يقعدوا في مصر لا يمكن، لا يمكن يقعدوا في مصر، لا يمكن يقعدوا في مصر. يا عم انا يعني انا جاي عشان اتمتع واخد من الناس الهطل دولت مثلا شويه دولارات وامشي، اللي انت بتاخد في الشهر 200 جنيه هو بياخد 2000 دولار، 2000 دولار لما يكون لسه ايه معاه اعداديه، يعني الخبير بيبقى معاه اعداديه، وهنا في مصر اسمه خبير ومعاه اعداديه، بينما المهندس الممكن معاه دكتوراه في الهندسه واخد بالك ممكن يشتغل تحت ايده، وده مشكله. تقول لي زي الكلام ده؟ اه عارف. الخديوي اسماعيل لما ارسل الحمله المصريه للحرب في بلاد الشام في بلاد الحبشه، كان قائد الحمله ده كان ضابط مصري، ورئيس الاركان جنرال ضابط امريكي. التعليمات الخديويه لقائد الحمله المصريه ما تعملش اي حاجه الا بعد ايه؟ استشاره هذا الضابط الامريكي. ايه اللي حصل؟ الضابط الامريكي كان بيقول كل المعلومات للاحباش، ولما حان وقت المعركه لبسوا يئات بيضاء حتى تميزهم عن المصريين اللي هم الاجانب الموجودين في الجيش المصري، واخد بالك ازاي؟ ورفعوا الرايات البيضاء، واخد بالك؟ وبدا الهجوم بسبب خيانه الاجانب في الجيش المصري، وقتل الأحباش الجيش المصري كله، ومن أسر كانوا يحصونه. يعني المصري اللي يتأثر كان يحصوه، عشان بعد كده بقى إيه؟ خلاص إذا انتهى أمره بقى. سبحان الله، آدي. يبقى هو قائد الحملة مصري، بس ما يتصرفش إلا بإذن مين؟ الجنرال الأمريكي. إحنا عندنا عقدة الخواجة. ظننا إن لما واحد يرطب كده كلمتين انجليزي كده ويلبس قرنطه يعوج على دماغه ده يبقى ده ايه؟ ده مستشار سيادة الخبير، وهو واد فاشل ما خلصش حتى اعداديه. يبقى عندنا خبير. فال 5 مليون بني ادم دول بيعيشوا على صناعه الدواجن. طب ايه اللي حصل؟ دول كلهم هيسيبوا هذا العمل. طب لما يسيبوه ايه اللي حصل لهم؟ سيضافوا الى طابور البطاله في مصر. طيب التقرير الاستراتيجي بيقول، وهذه ايضا دراسه الدكتور رمزي زكي، له دراسه قويه جدا اسمها الاقتصاد السياسي صفحه 149، والكلام ده معمول بقاله اكثر من 8 سنوات. بيقول نسبه البطاله في مصر تصل إلى 10 مليون عاطل. مصر فيها 10 مليون عاطل يا إخوان، 10 مليون عاطل، وهي تمثل 13% من قوة العمل المصري. 13 مليون عاطل بتمثل 13% من قوة العمل المصري، والمقصود بقوة العمل الفئة العمرية المؤهلة للعمل والإنتاج اللي هم الشباب من أول 15 سنة لغاية 45 سنة. عندنا 10 مليون عاطل عن الشغل ما بيشتغلوش. طب لما نزود لهم 5 مليون كمان يبقوا كام؟ 15 مليون. ينفع الكلام ده؟ ده الكلام ده منذ كام سنه؟ الكلام ده منذ 10 سنوات، يعني دلوقتي ال 10 دي قول 15 او 16 نضيف لهم كمان 5 ده 20، يبقى ثلث شعب مصر من قوه العمل، او نص الشعب لا يعمل، كلنا فريق واحد بالشرط ما بيشتغلش. ده بيمثل ايه؟ عبء على الاسره وعبء على الاقتصاد، وده يؤدي الى زياده الجرائم. قابل عند مراتي وعيالي ما بيشتغلش، ما فيش شغل في البلد، اعمل ايه؟ هقول عيالي عايزين ياكلوا، يا رب عايزين ناكل. الست تقول له يا راجل انزل اعمل لنا هات ايه؟ هات لنا باريزه ولا العيال يموتوا من الجوع. الراجل ينزل الشارع مش لاقي شغل. يعمل ايه؟ هيسرق. طب لو واحد منعه من السرق يقتله. والعيال ابوهم اتسجن. يعني يطلعهم بقى زي ابوهم. لنأين حد رأيهم ولا وليهم. إذا تدمرت الأسرة، تفككت الأسرة، انحرفت الأسرة، انحدرت إلى الجريمة، هذا هو المقصود. المقصود إن هذا المجتمع مجتمع فاشل، مجتمع منحل، مليء بالجرائم، مليء بالجهل، ليس فيه إنتاجية، ليس فيه قوة. هذا هو المطلوب لمجتمعنا، لا يعرف التحضر ولا التقدم ولا الرقي. وهذا الإشكال كله سببه عدم تطبيق شرع الله عز وجل. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وسؤال، هل الناس في مصرنا، نسأل الله تعالى أن يحفظه، حريصون على صحة الناس؟ ده سؤال مهم جدا. هو ده كله عشان ايه؟ عشان خايفين ان في الوزن الطيور، عشان تعمل ايه؟ ان هي تمرض الناس. الله، يبقى ايه الناس دلوقتي حريصة على صحة الناس جدا. طيب لو كانوا حريصين على صحة الناس، كان يبقى فيهم هناك اجراءات طبية ينبغي ان تكون موجودة. سأقول لكم شيئا بسيط، قصة تسمعوا ولا بلاش؟ لا مش سامع. تسمعوا القصة دي؟ تسمعوا. لي صديق، هذا الصديق يعني ذهب إلى إيطاليا وتزوج إيطالية وعاش في إيطاليا، أسأل الله تعالى أن يشفيه. فمنذ كم سنة، حوالي 8 سنوات تزيد أو تقل قليلا لا أذكر، أدرى بعض الفحوصات في جزيرة، في جزيرة صقلية في إيطاليا. التقارير كويس جدا، خرج المستشفى انه كويس. اللي حصل ان الناس في المستشفى بتوع التحاليل عملوا خلط في التقرير بينه وبين ايه؟ واحد تاني. فاصبح هو صحيح، ها؟ لكن هو في الحقيقة هو ايه؟ مريض. ايه المرض اللي عنده؟ ان الكلى لا تقوم بوظائفها، يعني هو مقدم على فشل كلوي. والراجل اللي هو صحيح، ها؟ التقرير اخذ ان هو عنده ايه؟ فشل كلوي. فاللي حصل ان الرجل الصحيح لما راح بقى عشان يخضع للفحص قبل ما يغسلوا الكلية، وجدوه ايه؟ صحيح. فبدأوا يعيدوا كل الايه؟ التحاليل، لغاية لما وصلوا الى هذا الايه؟ الرجل. ايه اللي حصل؟ عملوا نشرة في كل وسائل اعلام باسمه. ايامها كانت الحرب في البوسنة والهرسك، وكان في هناك تشديد على المصريين في ايطاليا وفرنسا وكده. فجاء الاسم، اسمه فلان الفلان في وسائل الاعلام والتلفزيون والاكمنة صورته متعلقة. اي واحد يتلاقي هذا الشخص او معلومات عنه او اي حاجة عنه يتصل بارقام كذا وكذا وكذا وكذا، او يخاطب اقلب مركز الشرطة وكذا، مش عارف ايه. طبعا صاحبنا كل ما شده كله ايه؟ يخاف ويكيش، يقول بقى هم ايه هيقبضوا عليه وكده، فيخاف ما يقدرش ينزل وكده. وفين وفين لما وصلوا له؟ لما وصلوا له سيارة اسعاف مجهزة، واخد بالك ازاي؟ والطريق بقى مش بقى تضرب السرينة بقى وبتوع الميكروباص وربع جنيه دول يسقف يا عم ما يموت، ولا اهم حاجة ربع جنيه على الطريق ده، لان بتوع الميكروباص ما بيسموش الواحد بني ادم، بيسموه ربع جنيه، اقف هات ربع جنيه ده، واخد بالك ازاي؟ وراحوا المستشفى، حالة طوارئ في المستشفى، فريق طبي كامل بتوع بطنة وبتوع أعصاب وبتوع تحاليل وبتوع مخ وأعصاب وبتوع مش عارف ايه، وحاجة لا يمكن. لو كان ده كان عندنا في مصر، يا سيدي احنا غلطنا في البخاري يا سيدي، يعني أول جملة يعني مش مشكلة ما يموت ولا ايه يعني، ولا أي حاجة حصل، مش أي حاجة يعني. قصة تانية جميلة جدا، امرأة من إحدى قريباتي كانت كويسة جدا، فأردت تعمل تحليل تطمئن على نفسها. فتلاقيها جاية وتتصبب عرقا وبتنهج ومش قادرة تاخد نفسها. إيه اللي حصل؟ تبقى كويسة جدا، طلع عندي سكر. الله، سكر يعني حاجة أنت زي الفل ومفيش أي حاجة. المهم الراجل طبعا راحت كشفت، طبعا انت بتعمل بطنه التحاليل فتلاقيها نسبه سكر عاليه فاداها دواء سكر. الست اخد دواء سكر من هنا وكان يغمى عليه. واخد بالك ازاي؟ فقلت لها لابد نعمل بقى تحليل تاني. فروحنا عملنا تحليل لقيت زي الفل احسن من قبل عشان ولا عندها لا سكر ولا ملح. ما شاء الله قوت الا بالله. شوف انظر الى الفرق بين الاثنين. يبقى هناك في دور الكفر لما حصل غلط في التحليل على طول وسائل الاعلام والاعلام والدنيا اتقلبت عشان مواطن. لكن عندنا هنا خطا في التحليل. طب فرضنا كان اخذ علاج السكر لمده اسبوع وكانت ماتت. سبحان الله هنا فيش في اهمال. مستشفى الطوارئ اول ما ظهر منذ كم سنه كانت قمه فيها تكييف مركزي. تمشي في السلم تلاقيه مكيف، تمشي في الطرقات تلاقيه مكيف، في اي مكان تلاقيه مكيف. الدخول بنظام خروج بنظام حاجه ما شاء الله ما شاء الله قد الا بالله للوقت. فانت غير العيان يلا ودي الطرق ابدا الا الطرق. لان عارف لو راح هناك هيرجع في الاسعاف. يعني هو ماشي رايح على رجليه هيرجعوه في الاسعاف الا الطوارئ. ليه يا عم الحاج ده؟ فانت بس هنعمل شويه تحاليل واشعه وبهتمه. لا مش عارف اموت في بيتي يا عم. مش الاعمار بيدك. لا يقول لك لا اموت في بيتي. لا اله الا الله. يبقى اذا فلننظر الى قرات منذ كم سنه واحد اخواني لو هو موجود دلوقتي يجيب لي التقرير ده. كان في هناك تقرير عن الزراعه في مصر. واخد بالك؟ لا سيما الزراعات الخاضعه للهندسه الوراثيه. التقرير بيقول وموجود عندي بس احد اخذه لكي يقراه. بيقول ان معظم الزراعات المهرمنه وراثيا هذه الزراعات تسبب السرطان وامراض الكلى والرئه. وهذه الهندسه الوراثيه انما انشئت في معامل الابحاث التابعه لوزاره الدفاع الاسرائيلي وتم استيرادها وادخلت الى مصر. وطبعا جريده الاسبوع فضحت يوسف وادي وسمته الوزير المجرم المتسبب في كل امراض الفشل الكلوي والكبدي وامراض الاورام. من امتى المنصوره كان فيها مستشفى اورام ولا نهرة أوراق؟ سبحان الله دلوقتي مركز كبير جدا ضخم اسمه مستشفى الأوراق ومش هيلبي ولا هيكفي. وأصبح في تخصصات جراحة الأورام وبطن أورام شغلان. ده بسبب إيه؟ هذه أشياء. طيب ماذا صنع؟ لم يصنعوا شيء. الماء الذي نشربه أيام زمان كانت المية بتيجي للترع وكان يجيبوا حاجة اسمها شبة. شابة مش الواحد الست، لا شابة يعني حاجة زي الكلور كده بيضة كده وإيه ويدوبوها شوية في المية. واخد بالك إزاي؟ ويسيبوا المية يسيبوها يوم، ثاني يوم بيبقى فيه هناك راسب ياخدوا هم اللي فيه الوش ويرموا الراسب ده. هل تتصوروا إن هذا الماء أنقى ألف مرة من الذي نشربه؟ يبقى بتوع المراكز تحلية المية وتنقية المية ده كله كلام في الفاضي. والحاجة جدتك لما كانت بتنقي المية بالشبة كان أحسن ألف مرة من الماء الذي نشربه الآن. الماء الذي نشربه الآن مليء بالجراثيم والطحال والفيروسات ومليء بكل الأمراض المعدية وغير المعدية. والناس تشرب هنيئا مريئا. سم الله واستعن بالله. سم الله. المحمول كلنا نستخدمه. المحمول ده له تأثير ضار على كل أجهزة البدن. كل أجهزة البدن السمع والبصر والقلب كل أجهزة البدن بتتأثر به. بدليل مش هقول لك أي دليل كده علمي، حاجة أنت بتشوفها. خلي تسجيل بينك وبينه 5 متر وشغل التسجيل وفي المحمول قبل ما المحمول يضرب تلاقي التسجيل يقعد إيه يترعش كده. الله قبل ما يضرب. يبقى اذا التسجيل هو اله دقيقه استقبل الهزات بتاعه المحمول وتاثر بها. طب تصور بقى ده في ايدك او في جيبك. طب قلبك يعمل ايه؟ طب كليتك تعمل ايه؟ طب رئتك تعمل ايه؟ طيب الدم اللي ماشي وراه ده يعمل ايه؟ الله، لو كل حاجه بدانا ان احنا بقى نقول بقى الصحه والصح والمش عارف ايه والكلام ده كله، امور ستفتح علينا كثيرا. ايضا لو احنا نظرنا، هل بالفعل نحن حريصون على الاقتصاد وحريصون على نفع الناس؟ لا يمكن ابدا. لو قلت لكم ان في هناك 7.5 مليون جنيه خسائر بسبب اهدار الماء يوميا، يعني مصر بتخسر كل يوم 7.5 مليون جنيه بسبب اهدار الماء، اهدار الماء. اذا هذا دليل على ان هذا الشعب غير متحضر، ان الشعب ده مش عارف مصلحته، ان الشعب سادي جدا. اذا هذا الشعب لابد ان يرتقي، ولابد ان يتقدم، ولابد ان يتحضر، ولابد ان يكون فيه العلم والفهم والوعي. وهذا كله لن يكون الا بظلال الاسلام. الدين ينبغي ان يكون هو القاطره التي ننجر نحوها وتسوقنا الى الله عز وجل. لابد ان توجد هناك طليعه علميه ربانيه فاهمه واعيه تعلم الناس وتبصر الناس، ما تبصرهمش دينهم بس، الامور الشرعيه بس، لا، وامور الحياه، أمور الحياة. لأن القادر على فهم الدين إذا تهيأت له أسباب فهم الحياة كان أيضا قادرا على فهم أسباب الحياة، بل يكون أولى من غيره لعلمه بالشرع وعلمه بالواقع. أيها الأحباب، لا أريد أن أطيل عليكم أكثر من ذلك، ولكن هذا الأمر وراءه الشائعات اليهودية الخارجية الممثلة في كبار رجال الأعمال العالميين الذين يريدون التربح، حتى ولو كان التربح إزهاقا لأرواح الأبرياء، لا يهمهم ذلك الأمر، لا يهمهم ذلك الأمر. إنهم الذين قرصنوا في إفريقيا وأخذوا أهلها عبيدا، إنهم الذين يبيحون الخمر والزنا من أجل المال، لا يعرفون حلالا ولا حراما، إنما يعرفون النفع المادي. فبإذن الله تعالى نحن نتقرب إلى الله عز وجل بأن هذه الشعائر المغرضة ننكرها ونشجبها ونستنكرها، وندعو كل أخ إن هو ينكر هذه الشائعة عمليا، ينكرها عمليا، ولا تخاف من أي شيء، فالأمر يعني يسير وبسيط. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن روح القدس خير، إن روح القدس قد نفث في روعي أن نفسا لم تموت، أن نفسا لم تموت حتى يستوفى أجلها ورزقها، حتى يستوفى أجلها، أجلها، أجلها ورزقها. أيها الأحباب، الصحة بقدر الله، والمرض بقدر الله، العافية بقدر الله. قال إبراهيم الخليل: وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين، وإذا مرضت فهو يشفين. فكم من مريض شفاه الله تعالى بالرقية الشرعية بالدين. فإخواني، لا تكونوا نهبا لهذه الشائعات، كونوا مستمسكين بالدين، كونوا مستمسكين بالدين، شغلوا يعني وأعملوا عقولكم بما لا يوافق، بما لا يخالف الشرع، أعملوها. رأيتم كيف أن الصحف والأخبار كلها متضاربة ومتناقضة وتافهة ومضخمة للمسائل؟ هذا كله لأنه ليس من عند الله. ليس هناك مرض يسمى بإنفلونزا الطيور، وهذا الأمر كما قلت لكم مدبر بليل، مدبر بليل. فالحذار، الحذار أن تنزلق أقدامنا في مثل هذه الأمور، لأن الخاسرة نحن ليس هم. يعني اكتفي بهذا القدر. طبعا في هناك ناس بتقول ان الفيروس موجود ولكنه مصنع، مصنع في معامل امريكا، ولا بأس ان تكون امريكا هي التي القت به في مصر من اجل احداث هذا الامر، هذا ربما، لكن في الحقيقه ليس هناك شيء، لان المرض موجود من زمان، والمرض بياخذ من شاء الله تعالى ان ياخذه، وليس هذا المرض وباء كالطاعون أو كالكوليرا أو كالحمى الشوكية بحيث أن الناس تأخذ مثل هذه الإجراءات. أيها الأحباب، معذرة لن أجيب على أي أسئلة لأن لو أجبت على أسئلة هناك أسئلة كثيرة ومعناها نعود إلى ما شاء الله. ولكن نحن نريد أن نعلم أن ديننا دين عظيم وأنه يدعو إلى النظافة، يدعو إلى النظافة، يعني لا نفس أن الرجل الذي يربي الدواجن يجعلها نظيفة وينظف مكانها. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام نظفوا أفنيتكم فإن اليهود لا تنظف أفنيتها، فإن اليهود لا تنظف أفنيتها. فممكن في ذلك نظافة المكان، مراعاة الطيور بحيث أي مثلا فرخة مثلا كمشان بتاع يتم تداركه، وهذا الأمر بيتعمل. يعني أنا أذكر كانت الحاجة الوالدة أصلاً مدة في عمرها لما كانت تربي الفراخ مثلا، أول ما تلاقي فرخة كمشانة تقوم خليها الوحيدة وحط عليها إيه قفص في مكان تاني عزل يصحي من غير ما حد يقول لها أي حاجة. وكذلك أصحاب المزارع أول ما يجيب أي حاجة ينزلها لوحدها، ففيش هناك أي خوف. ومصر من أأمن البلاد في تربية الدواجن. لكم أن تعلموا أن الاستثمارات في هذا القطاع مش أقول التي تم خسرته بتتجاوز 20 مليار جنيه، وإن مصر حققت الاكتفاء الذاتي في الدواجن من الدول الناجحة في صناعة الدواجن. مصر حققت الاكتفاء الذاتي، بل إن مصر صدرت الدواجن لعشر دول. يعني إحنا في لحنا في حاجة هو في لحنا في حاجة لعشر دول صدرناها دواجن، صدرنا دواجن لعشر دول، وأصبحت مصر من الدول المتميزة في تصدير الدواجن. بل إن بعض الدول اللي عاوز ياخد منها عينات داجنة عشان تزرعها أو تصنعها في بلادها. سبحان الله، حتى الصناعة الجميلة اللي ربنا وفقنا فيها يريدون أن يضربوا. ضربوا عندنا القطن، القطن كان القطن المصري هذا ما شاء الله، ضربوا عندنا القطن من قبل، ضربوا عندنا الزراعة قبل كده كنا بنزرع القمح والرز، ومصر عندها الاكتفاء الذاتي في القمح والرز، ومن صدر كمان رز وقمح. ومصر معروف معروفة منذ القدم أنها تصدر القمح والأرز. قصة يوسف، ها؟ عندما قال يوسف اجعلني على خزائن مصر ولا على خزائن الأرض؟ الأرض. يبقى مصر دي كانت بتطلع غذاء وطعام للناس كلها في العالم كله، واخد بالك ازاي؟ أما الآن فضربوا الزراعة في البلد، ضربوا القطن في البلد، وضربوا كل حاجة حلوة في البلد، ما حتى الفراولة اللي عندهم بيعملوها ربنا انتقم منهم فيها طلعت وحش، والكنتالوب والحاجات الجديدة انت في بتاعها كده مع يعني ايه؟ انت عرفتها اسمها ايه؟ سبحان الله، يزرعوا كيوي ولا اسمها كيوة ديت، ويسيبوا ان شاء الله يعني بعد هذا المجلس الطويل سامحوني فيه يعني نريد ان نطبق عمليا في هناك دجاجهم في أكلهم، وإن شاء الله أنا سأكل معكم من هذا حتى تسعدوا بإذن الله تعالى. إحنا ذبحناه وجهزناه وكيسناه على الأكل، أتسمى الله وتعالى بإذن الله تعالى، ونأكل مع الرجل. أنا أحب اللحم على الفراخ، لكن أنا سأكل أمامكم إن شاء الله، وهنشوف إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. كل أحد مكانه عشان وصوب السجائر هذا مؤدي إلى أمراض الصدر والحساسية والسرطان. فإذا كانوا بالفعل حريصين على صحة الناس، طالما يمنعوا أنه سجائر صح ولا لا، فهذا إنسان جيد. أيضا برضك أخذنا في خبر في جريدة الأعراب، مربو الدواجن في النيجر. خلي بالنا من كلمة النيجر دي عشان صاحبنا يعني يحبنا. مربو الدواجن في النيجر بيقولوا انفلونزا الطيور مؤامرة من الغرب، مؤامرة من الغرب. الخبر بيقول أعراض الذريع والدواجن في سوق مرادي بجنوب شرق النيجر عن اعتقادهم بأن مرض انفلونزا الطيور ليس سوى مؤامرة، حاكاها الغربيون القضاء على دواجنهم لإغراق بلادهم بالدواجن الغربية. وأكد أحد مربي الدواجن أن جنون البقر والأغذية المعدة الوراثية لقوم الدواجن المجملة والدواجن المصابة بالإنفلونزا هي مجرد أشياء اخترعها الغرب لإثارة قلق العالم إلى آخر ما قال. نعم. العادية الإنفلونزا العادية عدد الذين يموتون فيها سنويا في العالم 100,000. فهي حول الإنفلونزا العادية اللي هو الرشح والمطاز والفحم وهذا الناس اللي يموتون في العالم كل سنة 100,000. وفي خلال 3 سنين الناس اللي ماتوا من هذا الطيور 60 واحد أو أكثر 60 أو حاجة بسيطة يعني. يبقى عدة عشرات يموتوا في 3 سنين يعملوا فيها مشكلة وباء وفي الوزة كل سنة تموت أكثر 100,000 مفيش مشكلة؟ طبعا الله مستعان.
كل يا فن
ماشي خلاص.
ايه وطلعت الصورة